أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أن جميع ما ذكره من أحكام السهم والشك في الفرائض فكلها تجري في سائر أقسام الفرائض غير الصلوات اليومية، ولا تختص هذه الأحكام بالصلوات اليومية، بل تجري في غيرها أيضا. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإنما دل على بطلان الصلاة عند الشك بين الواحدة والثنتين أو بين الثنتين والزائد، معللا بأنه لا بد من إحراز الثنتين. كل ذلك يشمل جميع الصلوات من غير اختصاص باليومية. وهكذا قوله عليه السلام في صحيحة الصفان: إذا لم تدرك مسليت ولم يذهب مهمك إلى شيء فأعد الصلاة. خرج من الفرائض اليومية الشك بين الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الاثنتين والأربع على ما تقدم، نقتصر على المقدار الخارج، فيبقى غير ذلك من أحكام الشكوك كلها داخلة في هذه السيئة. وقد خرجنا عن ذلك بما دل على أن النافلة لا يجب فيها شيء بالسهم، ليس عليك سهم ليس عليك شيء، فلا يجب بالسهم في النافلة وبالشك شيء، وغير النافلة يدخل تحت ذلك. وأما ما دل على قضاء السجدة بعد الصلاة أيضا الأمر كذلك، إطلاق قوله عليه السلام: إذا دخل في الركوع فنسي فذكر أنه لم يأتي بالسجدة من الركعة السابقة، قال عليه السلام يعني بالناس: إن كان هذا قبل الركوع يرجع فيتدارك، وإن كان بعد الركوع يمزي في صلاته، وبعد ذلك يقضي الصلاة، قال بعد الصلاة يأتي بها بعد الصلاة. أيضا هذه الإطلاقات غير قاصرة الشمول لغير الصلوات اليومية، وليس فيها اختصاص بالصلوات اليومية، بل يستفاد من الجملة التي يعني معيدة البتة في رواية السيقل: وإن كانت الرواية ضعيفة كما تقدم، أن النافلة ليست كالفريزة. يستفاد من هذه الرواية أن هذا الحكم للفريزة على الإطلاق، فقضاء السجدة أيضا كذلك. وأما سجود السهو بالنسبة إلى التشهد أيضا روايته مطلقة: نسي التشهد فأمر سلام الله عليه بسجدتين يتشهد فيهما، وقلنا إن هذا التشهد الذي هو في السجدتين بدل التشهد الذي فات في الصلاة. وكذلك الكلام، فإن الدليل الدال على وجوب سجدة السهو بالكلام غايته استفدنا أنه في الفريزة ولا يشمل النافلة، لقوله: أقيموا صفوفكم، فلا بد من أن تكون هذه الصلاة فريزة لأن النافلة ليس فيها جماعة. فإطلاق ذلك الدليل أيضا محكم، ولو فرزنا أنه لم يكن إطلاق في موردين عدم القول بالفصل، يعني الجزم بعدم الخصوصية للصلوات اليومية، أيضا يثبت هذا المعنى. وهكذا غير ذلك مثل السلام مثلا: سلم وبعد ذلك بعد ما قام فرغ من الصلاة، التفت إلى أن السلام في غير محله ولو مورده الصلاة اليومية، سلم في الركعة الثالثة، لكن نعلم بذلك أن السلام لا، أن اليومية لا خصوصية لها. فجميع ما ذكر من الأحكام من أحكام السهو والشك كلها جارية في جميع الفرائض من صلاة العيدين وصلاة الجمعة وصلاة الآيات وغير ذلك من الصلوات، كل ما كان واجبا يجري فيها هذا الحكم. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أن حجية الزن لا يختص بالركعتين الأخيرتين كما يجري في الركعتين الأخيرتين، يكون حجة في الركعتين الأولتين أيضا، ولعله لم يتعرض لهذا. ذكر النافلة والفريزة، لا يختص هذا بالفريزة وإنما يعم النافلة أيضا، أو تقدم الكلام في هذا لعله. كيف ممكن الذي تعرض له في هذا الفرض يقتي هذا الفرض؟ يقينا عدم الفرق في حجية الزن بين ما يتعلق الزن بطرف السخاء أو تعلق الزن بطرف البطلان. فلو فرضنا أنه زن الزيادة في الصلاة على ما مثل به شك بين الثلاث والخمس فظن أنه الخامسة. في الركوع مثلا كان في حال الركوع أو كان في حال السجدة أو بعد الفراغ من السجدتين شك أن هذه الركعة هل هي الركعة الثالثة أو أنها الركعة الخامسة مثلا. بل فظن أنه الخامسة. لا، إذا كان ظنا بأنه الثالثة يبني على ظنه فيحكم بصحة صلاته فيأتي بركعة متصلة. وأما إذا ظن أنها الخامسة أيضا حكم قد نفى الله نفسه لأن هذا الظن حجة فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ. أو إذا فرضنا أنه شك بين الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين لو كان ظانا بأنها رابعة يبني أنها رابعة وليس عليه سجدة السهو. سجدة السهو إنما تجب فيما إذا كان شاكا تداركا للشك. وأما إذا كان ظانا بأنها رابعة فيمزي في صلاته ويتم بلا شيء عليه. فإذا ظن أنها الخامسة حكم قدس الله نفسه بأن الظن حجة لا فرق في حجيته حجة ويبنى على أنها الخامسة فيحكم ببطلان الصلاة لزيادة الركعة. وقد يستشكل في ذلك بعدم الدليل على حجية الظن فيما إذا كان متعلقا بطرف الفساد وإنما كان الدليل متعلق دالا على حجيته فيما إذا تعلق بطرف السهو كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث الثلاث والأربع. في جميع ذلك كان مقيدا أنه لم يذهب وهمه إلى شيء. فالمستفاد من هذه الروايات أنه إذا ذهب ظنه إلى أحد الطرفين وكل من الطرفين صحيح سواء كانت الركعة الثالثة أو رابعة الثلاث صحيحة يبني. ليس هنا دليل يستفاد منه حجية الظن على الإطلاق إلا صحيح الصفان المتقدم إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب فهمك إلى شيئين فأعد الصلاة. فيمكن أن يقال إن هذه الصحيحة دالة على أن الظن حجة على الإطلاق بلا فرق بين أن يتعلق بطرف السهو أو بطرف البطلان. الموضوع رجل لا يدري كم صلى إذا لم يدري أنه كم صلى يحكم ببطلان صلاته إلا إذا كان ظانا. ولكن يمكن الإشكال في ذلك أن هذه الرواية لا تدل على حجية الظن على الإطلاق بل غايته في الجملة. وإذا كان متعلق الظن هو الحجة هو السهى لأن المنطوق هو بجوب الإعادة. إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيئين فأعد الصلاة يعني الصلاة باطلة والإعادة واجبة. هذا هو المنطوق. فمفهومه أن الإعادة غير واجبة إذا كان هنا ظنون لا تجب الإعادة. متى لا تجب الإعادة؟ إذا كان ظنون لابد ظنون بالصحة لا ظنون بالفساد. وإلا مع الظن بالفساد لا معنى لأن يقال أنه لا تجب الإعادة. مع الشك تجب الإعادة ومع الظن لا تجب الإعادة. هذا لا يمكن. إذن بله قوله عليه السلام ولم يذهب وهمك إلى شيئين فأعد الصلاة يعني لم يذهب وهمك إلى شيء يصح به الصلاة يحكم بصحة الصلاة معه. لأن المنطوق إذا كان هو الفساد فالمفهوم يكون هو الصحة. إذا كان المنطوق عدم الإعادة فالمفهوم يعني وجوب الإعادة المفهوم عدم وجوب الإعادة الذي هو عبارة أخرى عن الصحة. فلابد مورده ما إذا كان الظن ظنا بالصحة. إذن لا يبقى دليل على حجية الظن فيما إذا تعلق بطرف الفساد. ولكن الصحيح أن المفهوم ليس هو الحكم بالصحة بل نفی هاز الحکم، یعنی الحکم بالعاده، الحکم بالسخم بالعاده من جهت الشک و الفساد من جهت الشک، هازا منتف معزن فإنه معزن ينتفي موضوع الشک فيكون الحجة موجودا فيعمل على طبق الحجة. فقوله عليه السلام إذا لم تدرك كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء، يعني متى ما كنت جاهلا ولا تدري عدد الركعات فالصلاة محكومة بالبطلان، وأما إذا علمت عدد الركعات فتعمل على طبق علمك، ما علمت به تعمل على طبق العلم. نظير ما يقال إن المشكوك طهارته محكوم بالطهارة ما لم تكن هنا بينة، يعني هذا حكم بالطهارة من جهة الشك، وإذا كانت بينة يعمل على طبق البينة، إن قامت على النجاسة يحكم بالنجاسة وإن قامت على الطهارة يحكم بالطهارة. فالمفهوم من هذه الرواية اعتبار الزن وأنه طريق ورافع للشك تعبدا، فموضوع القضية وهو الشك لا يبقى. ولم يذهب وهمك إلى شيء أي كنت باقيا على شكك ولم يكن عندك حجة. هذا هو المتفاهم عرفا من أمثال هذه القضايا. والذي يدلنا على ذلك مضافا إلى الاستظهار من نفس الرواية أنه قد تقدم أمس، يعني ذكرنا أمس أن المستفاد من الروايات أن الصلاة بما أنها فريضة فلا يجوز المزي مع الشك، مزي فيها في الصلاة مع الشك، بل لابد من الإحراز. ولذا علم سلام الله عليه طريقا إذا زاد أو نقص لم يكن عليه شيء. هذا يستفاد من هذه الروايات. إذا كان المكلف شاكا يعمل بالاحتياط على ما في الروايات وبذلك يهرز عدد الركعات فلا يهتمل فيها نقص أو زيادة. إذا فرض غاية الأمر يهتمل زيادة السلام مثلا، وهذا قلنا مغتفر، السلام المأتي بهذا العنوان لا يكون مخرجا للصلاة، بل المصلي بعده في الصلاة فتكون ركعة الاحتياط أو ركعة الاحتياط. إذا كان الشك مثلا بين السنتين والأربع تكون جابرة للصلاة. المستفاد من هذه الروايات كذلك، وبهذا استكشفنا أن الظن حجة وبذلك يرتفع الشك والمصلي أهرز أنه كذلك. فعليه إذا فرضنا أنه شك، بل شكا لو كان بنفسه كان صحيحا، مثل الشك بين الأربع والخمس مثلا بعد إكمال السجدة، كانت وظيفته أن يأتي بسجدة عيسى، أو شكا موجبا للبطلان كما إذا شك بين الأربع والخمس حال الركوع مثلا أو حال السجود، أو بين الثلاث والأربع والخمس كما ذكره قدس الله نفسه، ولو كان بعد السجدتين جلس بعد السجدتين فلم يدر أن هذه ركعة ثالثة أو ركعة خامسة. لو كان المكلف والمصلي باقيا على شكه لحكم ببطلان الصلاة، لما تقدم من أن ركعات الصلاة لا بد من أن تكون محرزة ولا يجوز المزي مع الشك. فإذا فرزنا أنه ظن طرف السهى فارتفع الشك فيحكم بالسهى، إذا ظن الثلاث يبني على الثلاث ويتم بركعة متصلة فليس هو مترددا في ركعات ثلاثة لقيام الحجة، وكذلك في الشك بين الأربعة والخمسة بين الرابعة والخامسة في حال الركوع مثلا، أيضا ظن أنها رابعة يتم صلاته لقيام الحجة على ذلك. وإذا عكس فرزنا في هذا الفرق ظن بأنها الخامسة، هذه الصلاة هذه الركعة ركعة خامسة، او بعد السجدتين شك بين الثالثه والخامسه فظن انها الخامسه. المقصود مورد يكون الشك فيه، مقتضى الشك فيه هو البطلان. اذا قلنا بان الظن ليس بحجه بل دليل حجيه الظن لا يشمل هذا، فما وظيفه ذلك؟ اذا فرضنا ان الظن بالخامسه لا يكون حجه فبالاخره يكون شاكا فيحكم ببطلان صلاته، لانه لا يمكن احراز صلاته بوجه. فهذا ايضا محكوم بالعاده. هذه الصوره التي ظن فيها بالبطلان كما ذكر قدس الله نفسه، ظن بالبطلان لو قلنا ان الظن ليس بحجتين بالاخره الصلاه محكومه بالبطلان، لانه لا يجوز المزي على الشك على ما استفيد من الروايات. فمن هنا يعلم ان قوله عليه السلام اذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك الى شيء فاعد الصلاه شامل لمثل ذلك ايضا. فلو شك بين الثلاث والخمس بعد السجدتين وظن بانه الخامس ايضا يعيد صلاته، وليس هذا الا من جهه حجيه الظن. وبعباره اخرى، ان موارد الظن بالبطلان في مثل هذه الموارد، يوجد مورد يكون فيه حكم بالصحة، في مثل هذه الموارد التي لو لم يكن فيها ظنون أيضا كانت الصلاة محكومة بالبطلان ولو فرضنا أنه شاك. فهذا المورد الذي يذهب وهمه إلى شيء أيضا محكوم بوجوب العادة لأنه لم يحرز الركعات. فهذا يكون مؤيدا ومؤكدا أن قوله عليه السلام إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد السلام، مفهومه أنه إذا ذهب وهمك إلى شيء اعمل على طبق وهمك، اعمل على طبق ظنك. فمفهومه حجية الظن، يعني ما دام شاكاً وما دام غير محرزين، ما دمت غير محرزين فأعد الصلاة، مفهوم أنه إذا كنت محرزان اعمل على طبق إحرازك، إن كان متعلق الإحراز الصحة لا تعيد، وإن كان مقتضى الإحراز البطلان تعيد لإحراز البطلان لا للشك. هذا ظاهر ما استفاد من الرواية مع التعيد الذي ذكرناه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الظن في الركعات هل يجري في الأفعال أيضا أو لا يجري في الأفعال، ذكر قدس الله نفسه أنه فيه إشكال، ولذلك احتاط بوجهين على ما يأتي. هذه المسألة بل وقع الكلام فيها بين الفقهاء، قالوا إن الشهرة قائمة على أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات أيضا يكون حجة، بل نسب إلى بعضهم المحقق الثاني قدس الله نفسه أنه ادعى عدم الخلاف في المسألة، كأنه لم يجد خلافا في أن الظن في الأفعال يكون حكمه حكم الظن في الركعات. ولكن خالف في ذلك جماعة جزما، إما إشكالا مثل ما استشكل الماتن قدس الله نفسه أو فتوى، فذهبوا إلى أن الحكم خاص بالركعات ولا يجري في الأفعال. والنتيجة هذا النزاع تظهر فيما إذا ظن الفعل قبل أن يتجاوز المحل أو ظن الترك بعدما تجاوز المحل، وأما فيما إذا ظن الترك قبل تجاوز المحل فلا أثر له. لو فرضنا قعد من السجود فشك في أن هذه السجدة كانت واحدة أو اثنتين فظن أنها واحدة لا أثر لهذا الظن، كان حجة أم لم يكن حجة يجب عليه الإتيان بذلك. ويظهر الثمر فيما إذا ظن أنها سجدة ثانية، فإن كان هذا الظن حجة يرتب الأثر على الظن فيقوم أو يتجهل. وإذا قلنا بأنه ليس بحجتين
يعمل عمل الشك لابد له من الاتيان بالسجدة الثانية. وكذلك إذا كان شكه بعد تجاوز المال، فرزنا أنه قام وبعد ما استقر في القيام شك في أنه أتى بسجدتين أو بسجدة واحدة فظن أنه أتى بسجدتين، لا أثر لهذا الظن، كان حجة. أم لم يكن حجة لا يجب عليه الرجوع، لأن الشك شك بعد التجاوز ولا يعتنى بمثل هذا الشك. ولكن إذا ظن العدم، إذا ظن أن هذه السجدة كانت سجدة واحدة، فإن قلنا بأن الظن حجة يجب عليه الرجوع ويأتي بالسجدة المشكوك بها. وإذا قلنا بأنه ليس بحجة شك بعد المحل لا يعتني، فاستمر يظهر فيما إذا كان بعد في المحل فظن الإتيان، أو تجاوز المحل فظن عدم الإتيان، على القول بحجية الظن يرتب آثار الظن، وعلى القول بعدم الحجية يرتب آثار الشك. الكلام في دليل هذه المسألة أنه لماذا يكون الظن في الأفعال كالظن في الركعات نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الأفعال هل يجري فيها حكم الركعات فيكون الظن معتبرا، أو أن اعتبار الظن خاص بالركعات ولا يجري في الأفعال. الروايات الواردة في المقام في باب الشك في الأفعال جملة منها علق الحكم فيها بعنوان الشك، كل شيء مما مزى، كل شيء كل ما شك فيه مما قد مزى فأمزه كما هو. وكذلك الروايات الواردة في الموارد الخاصة مثل الشك في الركوع أو الشك في السجود أو الشك في الوضوء ونحو ذلك من الموارد، العبرة هي بالشك. فإذا شك وقد كان المحل باقيا ولم يدخل في الغير يعتني بالشك، فلا بد من الإتيان بالمشكوك به، وإذا جاوزه فلا يعتني بهذا الشك. وفي جملة من الروايات اعتبار اليقين أنه بعد التجاوز إذا تيقن أنه لم يأتي به يرجع فيأتي، وإن لم يتيقن فيمزي بعنوان اليقين. وكذلك قبل التجاوز إذا تيقن بالإتيان يمزي، وإذا لم يتيقن بالإتيان لابد من الإتيان به. فالعبرة باليقين. وهذه الروايات يعني الروايات التي ذكر فيها لفظ اليقين عدة من الروايات نقرأ بعدها. نبى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم بالرواية سيئة عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعيد، ولكن كيف يستيقن؟ فهذه الرواية واضحة الدلالة أنه بعد التجاوز لا يعتنى بالشك، والعبرة باليقين. إذا استيقن أنه لم يكبر فليعيد، ولكن كيف يستيقن؟ فالعبرة باليقين بعد التجاوز. أيضا لدى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الرواية سيئة، قال عليه السلام إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة لأن العبرة باليقين. فإذا دخل في السجدتين سجد سجدتين وأيقن أنه ترك الركوع الذي عبر بركعة، إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة أي ركوعا وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. فالعبرة أيضا باليقين بترك الركوع. وأما إذا فرضنا أنه لم يستيقن وشك بعد السجدتين فلا يدري ركع أم لم يركع، لا يعتني بهذا الشك. دمى الكلين قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين، قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان. فقبل المسيء إذا لم يستيقن أنه سجد سجدتين لا بد من الاعتناء. ولكن هذه الدماية في سندها محمد بن سنان وهو غير ثقة. الرمايتان الأولتان والصحيحتان كافيتان في المسبوب، ولا سيما الصحيحة الأولى وهو استعجابه سلام الله عليه أنه كيف يستيقن. فهذا بل يعني هذا التعبير يدلنا على أن العبرة باليقين، ولا يقوم الظن مقام اليقين، وإلا لم يكن مجال لهذا الاستعجاب كيف يستيقن. اليقين بعيد أن الإنسان يستيقن أنه لم يكبر، يعني نادر الوقوع. وأما الظن بعدم التكبير ليس كذلك. كيف ما كان المستفاد من هذه الروايات على أن الشك قبل تجاوز المحل يعني عدم اليقين لا بد من الاعتناء به، وأن الشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به إلا إذا تيقن بعدم الإتيان فيرجع. هذا ما يقتضيه الروايات. لو كنا نحن بهذه الروايات لقلنا بأن الزن لا يعتنى به لأن العبرة باليقين كما في هذه الروايات، أو أن موضوع الحكم والشك والشك خلاف اليقين كما في الروايات السابقة، فيقع الكلام فيما يدل على أن الزن يقوم مقام العلم. إن قام دليل على ذلك فبدليل الحكومة بل نحكم بقيام الزن مقام العلم، فكأنه متيقن. غاية الأمر ليس بمتيقن وجدانا ومتيقن تعبدا. إن لم يقم دليل على ذلك فلا يعتنى به لأن الزن لا يغني من الحق شيئا. العبرة باليقين، فمتى لم يكن يقين يعتني بالشك قبل التجاوز بلا يعتني بالشك بعد التجاوز، هذا هو الميزان. فأما ما قيله من أن الزن في الأفعال يقوم مقام الركعات يعني دليل الاعتبار، فقد قيل هنا يعني تمسك بأمور منها الشهرة الفتوائية. بل عن المحقق الثاني قدس الله نفسه دعوى عدم الخلاف في المسألة. لا يبعد أن الشهرة أيضا غير متحققة، ولعل المراد من الشهرة الشهرة في الطبقة الوسطى. أما القدماء فعلى ما أعهد لم يذكر هذا في كلامهم. الظن في الأفعال يكون قائما مقام الظن بالركعات أو لا لم يذكر الظاهر هذا في كلمات القدماء. وأما المتأخرون فجملة منهم سرها بعدم القيام، فلا ندري أن الشهرة متحققة. وعلى تقدير التحقق فلا أثر للشهرة في المقام. وأما دعوى عدم الخلاف فغير مسموعة جزما، والخلاف موجود، على أن عدم الخلاف لا يكفي في إثبات حكم إلا أن يصل إلى حد الإجماع الذي يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه وهذا غير متحقق في المقام جزما. وقد يستدل على ذلك بالنبويين الذين ذكرهم الفقهاء في كتبهم. إذا شك أحدهم في صلاته فليتهر، أي فليأخذ بما هو أهرى، أي بالزن، كما ورد نظير ذلك في القبلة.
وقوله صلى الله عليه وآله لو ثبتت الرواية إذا شك أحدكم في صلاته فلينظر ما هو أهرى فليبني عليه. مضمونه تقريبا هو المضمون الأول والعبارة مختلفة. قيل إن هذين النبويين يكفينا في المقام باعتبار أنهما منجبران بعمل المشهور. أولا ذكرنا أن الشهرة غير ثابتة، وثانيا لم يعلم استناد المشهور إلى هاتين الروايتين. وعلى تقدير العلم بالاستناد فقد ذكرنا أن الرواية الضعيفة لا تنجبر بعمل المشهور على ما تقدم غير مرتين، فهاتان الروايتان أيضا لا يثبتان شيئا. العمدة والوجه الأخير وهو دعوى الأولوية القطعية. الركعة مركب من الأجزاء لا محالة، من قراءة وركوع وسجود وقيام، مثلا قيام حال القراءة، قيام قبل الركوع، قيام بعد الركوع. الركعة مؤلفة ومركبة من هذه الأمور. إذا كان الظن حجة في مجموع ذلك كان حجة في البعث بطريق أولى. إذا لا ندري أننا أتينا بالركعة الرابعة أو لم نأتي بالركعة الرابعة، شك بين الثلاث والأربع مثلا. إذا كان الشك بين الثلاث والأربع وظننا بأننا قد أتينا بالأربع فكان هذا الظن حجة ومثبتا للإتيان بمجموع هذه الأفعال، كيف لا يكون حجة في البعث؟ فبالأولوية القطعية نثبت حجية الظن في الأفعال لحجيته في الركعات. العمد هذا الوجه، ولا يبعد أن معظم من أفتى بحجية الظن في الأفعال اعتمد على هذا الوجه، ولكن هذا أيضا لا يتم، ليس هنا أولوية. والوجه في ذلك أن في باب الركعات استفدنا من الروايات التي تقدمت أن احتمال الزيادة النقصان مزر في ذلك، بل لابد من الإعادة متى ما احتملنا أن الصلاة ناقصة أو أن الصلاة زائدة من جهة الركعات إلا في موارد خاصة دلت دليل على الاحتياط وأن هذا يوجب الزوال هذا الاحتمال، لا يكون فيه احتمال الزيادة والنقيصة من جهة هذه الزميمة وهي موارد الاحتياط، أو أنه يكفي في زوال هذا الاحتمال الزن، فإذا زننا بشيء كان الزن عجة فالزيادة والاحتمال الزيادة والنقيصة يرتفع كما في غير الظن من الحجج الشرعية. فلو فرضنا أن البينة قامت على أن هذه الركعة ركعة رابعة مثلا أو ركعة ثالثة، لا شك في أن البينة حجة ويعمل على طبق البينة فيحكم بصحة الصلاة مثلا، يعني المصلي يكون مأمونا من احتمال النقيصة، فإن البينة قامت على أن هذه الركعة ركعة رابعة فليست هناك نقيصة. هذا ما استفدناه من الروايات في باب الركعات. وأما الأفعال فليس كذلك، هنا احتمال الزيادة أو احتمال النقيصة ليس فيه محصور. بمقتضى الروايات إذا فرضنا أنه تجاوز المعل وشك في الاتيان به وعدم الاتيان بالركوع مثلا، لا يعتني بهذا الشك مع أن احتمال النقص موجود، احتمال أن هذه الصلاة غير مشتملة على الركوع، الركوع ناقص، مع ذلك يحكم بصحته. إذا فرضنا أنه شك قبل تجاوز المحل فأتى به، احتمال الزيادة موجود، يحتمل أنه كان آتيا بالركوع وهذا ركوع ثان فقد زاد في صلاته ركوعا، ويحتمل معه البطلان والشارع ألغى هذا الاحتمال. فالأفعال تفترق عن الركعات في أن احتمال الزيادة والنقصان في الافعال لا يزور الذي يزور انما هو بل انما هو الجزم بالزياده او النقصان و اما احتمال الزياده والنقصان فلا زير فيه اصاله عدم الزياده فيما اذا شك في الزياده شك في انه ركع او لم يركع يركع شك في المحل يركع و مع ذلك يحتمل ان هذا ركوع ثاني الاصل انه لم يركع ركوعين وكذلك إذا تجاوز المحل لا يعتني بهذا الاحتمال ويمضي في صلاته ما احتمال النقص فليس حال الأفعال حال الركعات من هذه الجهة بمقتضى الروايات المتقدمة إذن كيف يمكن إجراء الحكم الثابت في الركعات لدفع احتمال الزيادة والنقصان نجري ذلك الحكم هذا قياس المحض ولا ملازمة بين أن يكون الظن حجة في الركعات لأن احتمال الزيادة والنقيصة في عام زر فجعل الشارع الظن حجة ولا يجعل الظن حجة في باب الأفعال لأن احتمال الزيادة والنقيصة فيها لا بأس به فلأجل ذلك لم يثبت بدليل حجية الظن في الأفعال فلا موجب لتقييد هذه المطلقات هذه المطلقات التي اعتبر فيها اليقين البته التقييد بحسب مقام الثبوت وإلا بحسب مقام الإثبات لو ثبت فحكومة لا تقييد لكن نتيجة تقييد لم يثبت تقييد هذه الروايات التي اعتبر فيها اليقين أنه إذا تيقن عدم الإتيان يرجع وإلا فلا يرجع ولو كان ظنا إذا تيقن الإتيان قبل التجاوز يمزي وإلا لابد من الإتيان حتى مع الظن بالإتيان لا موجب للتقييد أي تقييد بس بمقام الثبوت بل يعمل على طبق هذه الروايات ولا سيما الشك في التكبير كما ذكرنا فإن قوله عليه السلام وكيف يستيقن استبعاد منه سلام الله عليه فأن المصلي في آخر صلاته في وسط صلاته كيف يستيقن أنه لم يكبر يظهر من هذا أن العبرة باليقين بما هو يقين وإلا الجامع بين اليقين والظن الظاهر أنه لا استبعاد فيه يمكن أن الإنسان يظن بأنه لم يكبر إذن الصحيح أن الظن في الأفعال لا يجري عليه حكم اليقين بل هذا مختص بباب الركعات بل مع ذلك الاحتياط في محله فإذا فرزنا أنه شك في شيء بعد تجاوز المحل كالقراءة مثلا وظن أنه لم يأتي بالقراءة لا مانع من الرجوع فكان في السورة مثلا كان مشغولا بالسورة فشك أنه هل قرأ أم لم يقرأ وظن بأنه لم يقرأ يرجع فيقرأ لكن لا بعنوان الجزئية بل بعنوان الجامع بين الجزئية وقراءة القرآن على تقدير أنه لم يقرأ يكون جزءا وعلى تقدير أنه قرأ يكون قراءة للقرآن لا زيل فيه وإذا فرزنا بله أن قبع الاحتياط الطرف الآخر معلوم إذا فرزنا أنه قبل تجاوز المحل ظن شك في أنه قرأ أو لم يقرأ ظن بعدم الإتيان أنه ظن بالإتيان أنه أتى به يرجع فيقرأ ثانيا لعدم المحصول فيه بناء على ما ذكرنا يقرأ بعنوان الجزئية لأن الظن ليس بحجة إذا أراد أن يحتاط يقرأ بعنوان الجامع بين الجزئية وقراءة القرآن في غير الأفعال يعني في الأذكار لا محظور في الاحتياط وأما بالنسبة إلى الأفعال فهنا لا يمكن الاحتياط لأننا قد ذكرنا في بحث السجود أن هذين الأمرين يعني السجود والركوع مستثنى من سائر الأجزاء ولا يعتبر في بطلان الصلاة بزيادة إهما عمدا بينما إذا أتيا بعنوان الصلاة أو لم يؤتيا بعنوان الصلاة ولو بعنوان آخر متى ما تحقق هذا العنوان أنه سجد في الصلاة أو ركع في الصلاة يحكم ببطلان الصلاة ولو كان السجود سجود شكر أو سجود تلاوة على ما في الروايات من أنها زيادة بالمكتوبة فهنا الاحتياط في الصلاة الواحدة لا يكون فإذا فرزنا أنه شك في الركوع بعدما دخل في السجود ولكن ظن بأنه لم يأتي به ذكر قدس الله نفسه في الاحتياط وجهين أحدهما أنه يعمل على طبق الظن فيرجع ويأتي بالركوع ثم بعد ذلك يعيد الصلاة أو أنه يمزي في صلاته ولا يعتني بهذا الظن وبعد ذلك يعيد الصلاة الاحتياط لا بأس به لكن الاحتياط بالوجه الثاني لا بالوجه الأول يعني لا يعتني بهذا الظن على ما ذكرنا ويمزي في صلاته وبعد ذلك يعيد الصلاة لاحتمال أن الظن كان حجة وقد ترك الركوع وأما الرجوع والتدارك فهو خلاف الاحتياط لأنه بعدما بنينا على أن الظن ليس بحجة فهذا إبطال للصلاة متعمدا وهو خلاف الاحتياط فالاحتياط إنما يتحقق بالثاني ومنه يظهر ما إذا كان الشك قبل تجاوز المال كيفما كان المتلخص مما ذكرنا أن الظن لا يجري عليها أحكام اليقين في الصلاة الظن في الأفعال بل يجري عليها أحكام الشك ومع ذلك للاحتياط مجال واسع لا بأس بالاحتياط احتياطا استحبابيا هذا في الأجزاء وفي الأفعال وأما بالنسبة إلى الشروط ذكر قدس الله نفسه أن الظن لا يكون حجة في الشروط مطلقا أيما كان من شرائط الصلاة من الستر وغير الستر الطهارة طهارة البدن واللباس الطهارة من الحدث وغير ذلك من شرائط الصلاة الظن بحكم الشك العبرة باليقين لا بد من إحراز الشرط ولا يكتفى بالظن إلا في الوقت والقبلة على ما تقدم في محله ذكرنا في بحث القبلة أنه إذا لم يتمكن من تحصيل القبلة فيعمل على طبق الظن بل كلمة التحري موجودة في تل إذا لم يعلم أين وجه القبلة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة المستفاد من هذه الرواية وغير هذه الرواية يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة وكذلك في باب الوقت هم كذلك لكن لا على الإطلاق بل فيما إذا كان اليوم غيما من جهة الغيم لم يمكن إحراز الوقت يكتفى فيه بالزن في الموارد الخاصة ففي باب الوقت والقبلة وقد تقدم الكلام في محله مفصلا أما غير الوقت والقبلة فلا عبرة بالزن وهل يعتبر البينة أو لا بد من اليقين ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد اعتبار البينة في باب الشروط فلو قامت البينة أنه توزع مثلا ويشك أنه توزع أم لم يتوزع لا يبعد اعتبار البينة وإن كان الاعتبار لا يخلو من إشكالين تقدم الكلام في ذلك مفصلا أيضا في بحث الطهارة في ثبوت الطهارة والنجاسة بالبينة وعدم ثبوت ذلك وقلنا إن المستفاد من الروايات أن البينة حجة على الإطلاق إلا ما ثبت بدليل خاص مثل الدعوى على الميت مثلا أنه لا بد من زميمة اليمين أو مثل الزنا مثلا لا بد فيه من أربع شهود وغير ذلك فيما إذا ثبت دليل خاص على عدم الاعتبار يعني شهادة عدلين وإلا فمقتضى الروايات حجيته على الإطلاق فلا مانع من الأخذ بالبينة بالشروط ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هاجا أنه إذا شك بين السلاسل الأربع قبل السجدتين أو بين السجدتين بعد السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية أو في السجدة الثانية يجوز له أن يؤخر التراويح إلى أن يرفع رأسه من السجود، فإن بل ظرف الأمال إنما هو بعد رفع رأس من السجدتين، إما يبني على الثلاث فيقوم بيأتي بركعة متصلة، أو يبني على الأربع فيأتي بالتشهد ويأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك. وأما في السجدتين وقبل السجدتين لا أثر لهذا الشيء، فلذلك لا مانع من تأخير التربي إلى هذه الحالة، يعني بعد رفع الرأس من السجدتين فيؤخر، وبعد ذلك بعد رفع الرأس من السجدتين يتربى إن حصل له الظن بأحد الطرفين يعمل، وإلا فيعمل عمل الشرك. تقدم الكلام في ذلك مفصلا أيضا أن التربي لا دليل على وجوبه، فضلا عن وجوب تقديمه أو جواز تأخيره. مثلا كل ما تحقق عنوان الشك بحيث صدق أنه لا يدري يثبت الحكم في حقه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من تعلم مسائل الشك والسهو، بل يحكم بالبطلان إذا لم يتعلم، ولكنه إذا لم يتعلم وعرض له الشك يبني على أحد الطرفين وبعد ذلك يسأل، إن كان مطابقا للواقع فهو، وإلا يعيد هذا فيما إذا تمشى منه قصد الغربة، وإلا يحكم بالبطلان. جميع ذلك تكلمنا فيه مفصلا في بحث يعني في فروع الاجتهاد والتقليد وفي ذيله، فلا حاجة إلى العادة الكلام في الختام في المسائل التي يختم بها هذه المسائل.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ختام فيها مسائل متفرقة. المسألة الأولى، ذكر قدس الله نفسه إذا شك أن ما بيده زفل أو عسر فلا يدري أنه نوى بهذه الصلاة ظهرا أو نوى بها عسرا، فإن كان قد صلى الظهر وفرغت ذمته من صلاة الظهر بطلت هذه الصلاة، لأن النية مقدمة للعمل. وقد ذكرنا في بحث العدول وفي غير بحث العدول من صلاة إلى صلاة أن امتياز صلاة عن صلاة إنما يكون بعنوانها المقصود، ولو كان بحسب الظاهر كلتا الصلاتين مشتركتان في الأجزاء وفي الركعات، لكن يختلفان من هذه الجهة. ومن ثم إذا نوى بما في يده عسرا قبل أن يصلي صلاة الظهر فسدت صلاته، لأن هذه الصلاة معنونة بعنوان وبذلك العنوان لم يؤمر بها قبل الظهر فيحكم بالفساد. وهكذا مسألة القضاء والأداء النافلة والفريضة، امتياز هذه الصلوات إنما يكون بالعناوين، ولا بد من أن يكون العنوان مقصودا ومنويا حين العمل، وإلا لم يقع مصداقا لذلك. فلو فرضنا أنه صلى ركعتين من دون قصد الفريضة لا يقع هذا مصداقا لصلاة الفجر ولا للنافلة أيضا، بل لا بد من قصد كل منهما يقصد عنوان النافلة أو يقصد عنوان الفريضة. فهذه العناوين عناوين مقدمة من قبيل الفصول للماهيات المتأصلة، كما أن الماهيات المتأصلة تشترك بعضها مع بعض في الأجناس ويمتاز بعضها عن بعض بالفصول، هكذا الصلوات التي هي مركبات اعتبارية ولكن تشترك في ذوات الأجزاء في الركوع والسجود والقراءة، بل في العدد أيضا في عدد الركعات كنافلة الفجر وفريضة الفجر، أو كصلاة الظهر وكصلاة العصر، أو كالقضاء والأداء القضاء والأداء كلاهما بل مركب من ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع، إلا أن فصل كل واحد من هذه الصلوات والعنوان الذي لا يتحقق إلا بالقصد. فإذا كان هذا مما لا بد من قصد العنوان، فرضنا أن المصلي لا يدري أنه قصد بهذه الصلاة التي صلاها العنوان المأمور به وهو عنوان العصر، لأنه قد فرغ من الظهر جزما وصلى صلاة الظهر، فالمأمور به هي صلاة العصر، لا يدري أنه قصد هذا العنوان ليحكم بصحة الصلاة، أو لم يقصد هذا العنوان لأن لا تكون صحيحة، سواء قصد الظهر أم لم يقصد، لا دخل في البطلان لقصد الظهر، بل بأي عنوان وقع لا يكون مستاقا لصلاة العصر. ولذلك أي لعدم إحراز العنوان يحكم ببطلان الصلاة، إذ لا يدري أن المأمور به قد أتي به في الخارج أم لم يؤت به. وأما احتمال الحكم بصحة الصلاة من جهة قاعدة التجاوز بدعوى أن النية إنما محلها قبل العمل، بل أو مقارنا للعمل وقد تجاوز محله، فيحكم بتحقق النية بقاعدة التجاوز، هذا فاسد جزما، لأن النية ليست من الأجزاء التي لها محل وبعد التجاوز يجري، كما ذكرنا النية فصل ومقوم للعمل، عنوان للعمل حدوثا وبقاء، لا بد من صدور هذا من صدور العمل في الخارج معنونا بهذا العنوان، فليس له محل حتى يقال انه تجاوز عن المحل، وبذلك يحكم بصحة الصلاة. جميع الأجزاء من الأول إلى الآخر لا بد من أن يؤتى بها بهذا العنوان، فحاله حال الفصل بالإضافة إلى الجنس ومقبم بالنسبة إلى العمل، عنوان المأمور به فليس له محل حتى يقال إنه شك في الشيء بعد تجاوز محله. ولأجل ذلك لا بد من الحكم بالبطلان للشك في انتباق المأمور به على المأتي به المأمور به الصلاة المعنونة بعنوان العصر بهذا العنوان، ونشك في تحقق ذلك في الخارج، فلا يمكن للحكم بالصحة. نعم، لو فرضنا أن المصلي يرى من حاله فعلا أنه يصلي صلاة العصر، يعلم أنه صلى الركعة الثالثة بعنوان صلاة العصر أو الرابعة مثلا أو الثانية، وشك في نيته من أول الصلاة، فلم يدري أن التكبير والقيام والركوع والسجود مثلا، هل هذه الأمور المتقدمة وقعت بنية العصر أو أنها وقعت بنية الظهر وفي أثناء الصلاة تبدلت النية مثلا؟ هنا لا مانع من جريان قاعدة التجاوز، لا جريان قاعدة التجاوز في نفس النية، بل جريان قاعدة التجاوز في مجموع العمل، يعني أجزاء في مجموع الأجزاء المتقدمة. فلو فرضنا أنه حال الصورة مثلا، نفرض الركعة الأولى حال الصورة وحال الركوع، يعلم بأنه ركع بعنوان صلاة العصر، قرأ الصورة بعنوان صلاة العصر، ولكن لا يدري أنه قرأ فاتحة الكتاب بعنوان صلاة العصر أو بعنوان صلاة الظهر وهكذا التكبير، فمرجعه إلى الشك في وجود جزء قبل ذلك، لأن جزء صلاة العصر صلاة العصر كصلاة الظهر مؤلفة من تكبير وقراءة وسورة وركوع إلى الآخر، وهذا قد دخل في شيء فشك في أمر سابق عليه، ذات القراءة متيقنة، ولكن القراءة بما أنها جزء من صلاة العصر أي معنون بهذا العنوان، هذا مشكوك به، لا مانع هنا من جريان قاعدة تجاوز، شك في الشيء بعد تجاوز محله. كل إذا دخلت في شك في شيء وشككت في غيره فشكك ليس بشيء، كلا الجزئين مفرزون. دخل في شيء أي دخل في ركوع صلاة العصر، أو دخل في السورة من صلاة العصر، ويشك في أن القراءة المتقدمة هل كانت معنونة بعنوان صلاة العصر ليكون جزءا لصلاة العصر، أم أتي بها بعنوان آخر لأن لا يكون جزءا، وهكذا التكبير. فمعناه أنه يشك في أن جزء صلاة العصر المتقدم على السورة هل وجد أم لم يوجد، لا مانع من جريان قاعدة تجاوز هنا. فالصحيح في هذه المسألة التفصيل بينما كانت حالة المكلف معلومة فعلا وما إذا لم تكن حالته معلومة فعلا، يعني مرة واحدة يلتفت فلا يدري أن الأجزاء السابقة بأي عنوان أتى بها، لا يدري بذلك، الآنم لا يدري حالته أي شيء. فهنا لا يمكن تصحيح هذه الصلاة لما ذكرناه من أن قاعدة التجاوز لا يجري في النية، فإن النية ليس لها محل معين، وإنما هو مقبم للعمل وموجب لتعنون العمل بعنوان من أوله إلى آخره. وأما إذا كانت حالة المكلف فعلا معلومة وأنها في صلاة العصر فعلا ويشك في الأجزاء السابقة، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز حينئذ، وبذلك يحكم بصحة الصلاة. وبعبارة أخرى، العلم بوجود القراءة وبوجود التكبير الذي لا يعلم أنه معنون بأي عنوان، هذا لا ينقص عن الشك في أصل الوجود. لو فرضنا يرى نفسه أنه يقرأ السورة أو ركع بعده ويشك أنه كبر في صلاته أم لم يكبر، كما يجري قاعدة التجاوز هنا في أصل التكبير أو في أصل قراءة الفاتحة، هكذا إذا علم أن القراءة موجودة ولكن شك في صحة القراءة، الصحة بهذا المعنى يعني في تعنون القراءة بعنوان صلاة العصر وعدم تعنونه، مرجع هذا إلى الشك في الجزء السابق، يعني في وجود الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، لا نرى مانعا من جريان قاعدة التجاوز، فالصحيح هو التفصيل. وأما إذا لم يعلم تا امروز که بنابود سابقه خرای حجت نماشه تا جسر بگیریم بنابود همین بود تا امروز همچین بود، فقط در باب الفاظ اون رو گفتن اگر ظهور لفظی در معنا فعلا معلوم باشه شک میکنیم که از اول بود یا نه، او را میبریم سام. اما اذا فرضنا انه لم یصل صلات الظهر جزمن او شک بی انه صلا صلات الظهر او لم یصلها، ذکر قدس الله نفسه انه یعدل بما فی یده الى صلات الظهر و یتمها و صحت صلاته. المراد من العدول في كلامه قدس الله نفسه، يعني بإلا لم يعلم أنه لعله صلى صلاة الظهر، العدول يتوقف أن يأتي بشيء فيعدل إلى شيء آخر، وهنا إنمان العدول غير محقق، إذ من المحتمل أنه من الأول قد أتى بهذه الصلاة بعنوان الظهر، فما معنى العدول؟ المراد من العدول الإتيان بالأجزاء اللاحقة بعنوان الظهر. إذا شك فعلا فلم يدر أن هذه الصلاة التي أتى بها قصد بها عنوان الظهر أو قصد بها عنوان العصر ولم يصل صلاة الظهر، يأتي بما بقي من الأجزاء بعنوان صلاة الظهر. لو كانت الأجزاء السابقة مأتيا بها بعنوان صلاة الظهر لا شكر، ولو فرضنا أنها كانت مأتيا بها بعنوان صلاة العصر يكون هذا عدولا. ف
فالامر دائر بین ان یکون هازا عدولن او ان الصلاه صحیحه بغیر عدولین. فقوله قد نزل الله نفسه يعدل بها اي ياتي بالاجزاء الاتيه ياتي بها بعنوان صلاه الظهر، لانه اذا كان آتيا بصلاه الظهر من الاول فقد اتى بوظيفته، وان كان ما اتى به عصرا فهذا من موارد العدول، يعدل الى صلاه الظهر فيجعل ما اتى به ظهرا ويتم صلاته ظهرا، وعلى كلا التقريرين تفرغ ذمته من صلاه الظهر. على كلا التقديرين إذا علم أنه لم يصلي صلاة الظهر فهذه الصلاة صحيحة جزما، وكذا الحال فيما إذا شك لم يدر أنه أتى بصلاة الظهر قبل ذلك وهذه صلاة العصر، أو لم يأتي بصلاة الظهر قبل ذلك وهذه صلاة الظهر، فلو شك في نيته وأن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر ولا يدري بأنه أتى بصلاة الظهر أم لم يأتي به، أين الكلام هو الكلام. غاية الأمر في الأول العلم وجداني، وفي الثاني علم تعبدي، مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بصلاة الظهر. بعد الذمة مشغولة بصلاة الظهر، فلا بد من الاتيان بصلاة الظهر. فإن كانت هذه الصلاة قد أتى بما تقدم من أجزائها بعنوان الظهر فيتمها ظهرا، ولو فرضنا أنه أتى بها عصرا فيأتي بالأجزاء اللاحقة بعنوان الظهر فيقع ظهرا، فالسلام محكومة بالصحة على كلا التقديرين، سواء قصد بها الظهر من الأول أو أنه كان قاصدا للعصر وبعد ذلك في الأثناء أدل إلى الظهر، أي أتى بالأجزاء اللاحقة بعنوان الظهر، فبهذا يحكم بصحة صلاته من ناحية صلاة الظهر، لا بد بعد ذلك من الإتيان بصلاة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان في الصلاة فشك في أنه نوى بها الظهر أو العصر، فقلنا إن هذه النية هي التي بها تمتاز عبادة عن عبادة وصلاة عن صلاة، فإنها معنونة بعناوين متعددة لا تتميز إلا بالنية والقصد. فإذا شك المصلي أنه نوى بما في يده أي صلاة، صلاة الظهر أو صلاة العصر، فإن كان عالما بأنه أتى بصلاة الظهر بطل ما في يده لاحتمال أنه نوى به الظهر، بلا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل. وأما إذا لم يعلم بالإتيان بصلاة الظهر أو علم بعدم الإتيان بها، يعني لم تفرغ ذمته بعده عن الصلاة السابقة، فلا مانع من العدول بما في يده إلى السابق، وتصح الصلاة على كلا التقديرين، سواء نوى به الظهر أو نوى به العصر. إن كان قد نوى به الظهر فهو وإلا فتكليفه العدول. إذن فيأتي بالأجزاء الباقية بعنوان صلاة الظهر بلا شيء عليه. قلنا إن الحكم بالبطلان في الفرض الأول، وهو ما إذا كان عالما بأنه أتى بصلاة الظهر، يختص بما إذا كان جاهلا بحاله، حال الشك، في الحال الذي لا يدري أنه نوى بما بيده الظهر أو العصر، فعلا ايضا غير جازم بشيء، يعني هذا الجزء الذي فرغ من لا يدري انه اتى باي عنوان. واما اذا كانت حالته الفعليه معلومه ويعلم بانه اتى بالركوع مثلا بعنوان صلاه العصر لا بعنوان صلاه الظهر، ولكن لا يدري، أن الأجزاء السابقة أيضا كانت كذلك، أو أن الأجزاء السابقة أتيت بها بعنوان آخر ففاسد. حقيقة هذا الشك يرجع إلى تحقق الأجزاء السابقة بالنسبة إلى صلاة العصر، لا يدري أن هذه القراءة كانت قراءة صلاة عصر أو قراءة أخرى قراءة صلاة ظهر. لا نرى مانعا من شمول قاعدة التجاوز، فإنه قد دخل في جزء وهو الركوع مثلا وشك في الجزء السابق عليه، شك في عنوانه. الشك في العنوان أيضا داخل في هذه القاعدة فيحكم بصحة هذه الصلاة. عين هذا الكلام يجري في صلاة المغرب والعشاء، فإذا كان في صلاة وشك في أنه نوى به المغرب أو العشاء أين هذا الكلام بعينها، تارة يعلم بأنه أتى بصلاة المغرب فيحكم ببطلان ما في يده إلا إذا كانت حالته الفعلية معلومة وكان يعلم بأنه ركع بعنوان صلاة العشاء ولا يدري حال ما تقدم عليه من الأجزاء، وأخرى لا يعلم بالإتيان بصلاة المغرب أو علم بعدم إتيانه وأن ذمته بعده مشغولة بصلاة المغرب، ففي مثل ذلك يعدل بما في يده إلى صلاة المغرب بالمعنى المتقدم من العدول، يعني يأتي بالأجزاء الآتية بعنوان صلاة المغرب فيتم صلاته. فما ذكرناه في الظهرين يجري في المغرب والعشاء أيضا، لكن المغرب والعشاء يفترقان عن صلاة الظهر والعصر بما إذا كان هذا يعني الشك بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة. إذا كان داخلا في ركوع الركعة الرابعة العدول غير ممكن، فإنه زيادة ولا يمكن العدول حينئذ. فلو فرضنا أنه شاك في أنه نوى بهذه الصلاة المغرب حتى تكون باطلة على كل حال، أو أنه نوى به العشاء مثلا حتى يحكم بصحتها، هنا العدول غير ممكن. قد يفرض هذا فيما إذا كان عالما بالإتيان بصلاة المغرب، قطعا أتى بصلاة المغرب ولكن هذه الصلاة لا يدري أنه نوى بها العشاء حتى تصح ويتم صلاته، أو نوى بها المغرب حتى يحكم بالبطلان لأنه لا تصح مغربا، العدول أيضا غير ممكنين. هنا أيضا يجري ما تقدم، لو فرضنا أن هذا الركوع الذي أتى به بعنوان صلاة العشاء يقينا، والمفروض أن ذمته فارغة من ناحية صلاة المغرب، فيكون الشك في تعنون الأجزاء السابقة بعنوان العشاء أو عدم تعنونها بعنوان العشاء لا مانع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز، فيقال ما مزى فأمزه كل شيء من ما مزى وقد شك فيه فأمزه كما هو، يمزى ما تقدم فيبنى على صحة صلاة العشاء ويتم ذلك. وأما إذا فرضنا أنه لم يأتي بصلاة المغرب جزما أو احتمالا بمقتضى الاستصحاب بعد الذمه فارغة في صلاة المغرب، هل يجري هذا الكلام يعني يبني على صحة صلاة العشاء ويتمها عشاء أو لا يجري هذا الكلام؟ يبتني هذا على مسألة قد تقدمت في أوائل البحث الأوقات، لو فرضنا أنه لم يصل صلاة المغرب جزما أو احتمالا ودخل في صلاة العشاء جزما لا أنه يشك في نيته، والتفت إلى ذلك في ركوع الركعة الرابعة، التفت إلى أنه لم يصل صلاة المغرب، هل يحكم على ذلك بالبطلان لأن العدول غير ممكنين؟ و اتمامها اشاعا ایضا غیر ممکنین، لان هذه قبل هذه الاتیان به صلاة العشاء قبل صلاة المغرب غیر مجزین، فیحکم بالبطلان فیرفع الید عن هذه الصلاة و یعید المغرب ثم العشاء، یعنی یأتی بالمغرب و یعید العشاء بعدها، او یحکم بصحت هذه الصلاة و یتمها اشاعا و بعد ذلك یصلی صلاة المغرب. ذهب شیخنا الاستاد قدس الله نفسه الى الثانی بدعوا ان حدیث لا تعاد قد امننا عن كل خلل يقع في الصلاة الا الخمس و الا ما دل دلیل خارجی على اخلاله بالصلاة حتى اذا وقع سهوا كالقيام مثلا في تكبيرة الاحرام او الجلوس في تكبيرة الاحرام، لو فرضنا انه كبر جالسا و وظیفته التكبير قائما دل الدليل على انه يعيد صلاته مثلا، و غير ذلك مما قام الدليل على لزوم اعادة الصلاة. و اما في غير ذلك فيرجع الى هذا الحديث لا تعاد الصلاة الماتية بها لا تعاد من غير هذه الجهات، والترتيب من غير الخمس، ليس الترتيب مذكورا في الرواية لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت والقبلة والتفور والركوع والسجود، وليس الترتيب من هذه الخمس. اذن لا بأس بالترتيب بعدم الترتيب فيما إذا لم يكن عن عمدين، وبما أن تقدم صلاة العشاء حينئذ على صلاة المغرب لم يكن عن عمدين فلا يحكم بالبطلان، فعليه فيتم صلاته ويأتي بصلاة المغرب بعدها على هذا المسلك. إذا كان مشكوكا لا ندري أنه قصد بصلاته هذه العشاء ليحكم بصحتها ويتمها ثم يأتي بالمغرب، أو نوى بها المغرب ليحكم بالبطلان فإنه زاد فيه ركوعا، المفروض أنه لم يصل صلاة المغرب أو أنه شاك فيه، والعدول غير ممكن. يجري الكلام المتقدم على هذا المسلك، لو فرضنا أنه يرى نفسه فعلا في صلاة العشاء وأنه ركع هذا الركوع بعنوان صلاة العشاء، فيتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما تقدم، فيحكم بتحقق الأجزاء السابقة بل بعنوان صلاة العشاء، لأنه شك في أمر متقدم وقد تجاوز محله، فيمزي في صلاة العشاء وبعد ذلك يأتي بصلاة المغرب. و اما اذا لم نبنى على ذلك و قلنا بالبطلان حتی فيما اذا علم انه قصد العشاء و ذلك لان دلیل لا تعاد حدیث لا تعاد لا يشمل المقام، فان حدیث لا تعاد حکم بالصحة بعد العمل لا حکم بالصحة قبل العمل، یعنی ان یأتی الانسان بشیئین ثم بعد ذلك يحكم بعدم عادته، بل العمل المأتي به إذا انكشف فيه خللون هذا الانكشاف لا يوجب العادة إلا في الخمس وفي ما ثبت من الخارج أن الإخلال به، مثلا أن الإخلال به يوجب العادة. والمقام بل من قبيل الأول، يعني ليس الانكشاف بعد العمل بل الانكشاف أثناء العمل، فإن ترتب صلاة العشاء على صلاة المغرب إنما هو بتمام أجزائها الترتب لا بجزء دون جزء. أفرض أن الركعات الثلاثة المتقدمة والركعة الرابعة كذلك بالنسبة إلى الركوع بما أنها تقدمت على صلاة المغرب، وكان هذا التقدم ناشئا عن سهوين لا عن عمدين فلا يخل بالصلاة، فليكن الاتيان ببقية الأجزاء بعد الركوع يعني الاتيان بسجدتين لصلاة العشاء أو التشهد والسلام كيف يمكن الاتيان بهذه الأجزاء مع العلم بأن صلاة المغرب بعد باقية في الذمة؟ كيف يمكن الاتيان بصلاة العشاء وتفريغ الذمة عن صلاة العشاء قبل تفريغ الذمة عن صلاة المغرب؟ ومقتضى الروايات أن هذه قبل هذه، تمام هذه قبل تمام هذه، لا أن بعض هذه بل يعني تمام هذه بعض هذه قبله وبعضه بعده وبعضه لا بأس من يكون قبله. مقتضى الروايات الصلاة اسم للمجموع، أولها التكبير وآخرها التسليم. هذا المركب الاعتباري الذي أولها التكبير وآخرها التسليم لا بد من أن يكون بعد صلاة المغرب، فلو التفت بعد الركوع أنه لم يأت بصلاة المغرب لا يمكنه ذلك، لا يمكن إتمام صلاة العشاء، فإن الإتمام مستلزم لعدم الترتيب عمدًا، فهذا إخلال بالترتيب إخلال عمدي، والإخلال العمدي لا يكون مشمولا لحديث لا تعاد، وعلى ذلك فيحكم بالبطلان. إذن لا يجري فيه ما تقدم، فلو فرزنا أنه رأى نفسه في ركوع العشاء وأنه أتى بهذا الركوع بعنوان العشاء، قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة لا أثر لها بعد العلم بأنه لم يأتي بصلاة المغرب أو أنه شاك في الإتيان بصلاة المغرب، لا يمكن تصحيح هذه الصلاة لا بالعدول، فإنها زيادة، الركوع زيادة بالصلاة، ولا بغير العدول فإنه مناف للترتيب العمدي. نعم إذا بنينا على أن إقهام صلاة في صلاة جائز اختيارا، يجوز أن يأتي الإنسان بصلاة أثناء صلاة أخرى إذا لم يكن هنا مانع خارجي، في بين صلاة الظهر في أثناء صلاة الظهر مثلا لو أراد أن يقضي صلاة الفجر يقضيها، يقضي صلاة الفجر بعد يأتي بتتمة صلاة الظهر وهكذا. لو بنينا على أن إقهام صلاة في صلاة أمر على القاعدة ولا يحتاج إلى النص كما في بعض الموارد مثل صلاة الآيات مثلا يصلي لو زاق الوقت يصلي الفريضة ثم يصلي يتم صلاة الآيات، لو كان هذا على القاعدة كما اختاره أيضا شيخ الأستاذ قدس سره حينئذ لهذا الكلام مجال، يعني حينما التفت أنه للتصحيح مجال لا لهذا الكلام، لتصحيح هذه السلام وجه بأن يأتي بصلاة المغرب في هذا الحال، بل الحالة التي يشك فيها أنه قصد بهذه الصلاة عنوان العشاء أو عنوان المغرب، فبقاعدة التجاوز يحكم بصحة الأجزاء السابقة، ولكن بما أن العدول لا يمكن والإتمام أيضا غير ممكنين لأنه مناف للترتيب، فيأتي بصلاة المغرب وهو في صلاة العشاء، وبعدما أتم صلاة المغرب يأتي ببقية أجزاء العشاء، إذن الترتيب قد حصل في الخارج. بالنسبة إلى الأجزاء السابقة لا ترتيب لحديث لا تعاد، وبالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة قد أتى بالترتيب، هذا أمر ممكن. وأما ما ذكره من إتمام هذه الصلاة ثم الإتيان بصلاة المغرب فهذا لا يمكن تسيه. ثم ذكر قدس الله نفسه المسألة الثالثة، إذا علم بأنه ترك سجدتين من الصلاة ويعلم بأن هاتين السجدتين من ركعتين لا من ركعة واحدة، إما من الأولتين أو من الأخيرتين، أو لا يعلم أنه من أي الركعات، يعلم بأن هذه الصلاة قطعا ترك سجدتين، كل سجدة عن ركعتين، ولازم هذا العلم أن يأتي بسجدتين قضاء ويأتي بسجدتين يعني مرتين بسجدتين للسهو مرة لكل سجدة مرة واحدة بناء على ما تقدم من أن ترك السجدة يوجب القضاء ويوجب سجدة السهو أيضا. وأما إذا قلنا بعدم لزوم سجدة السهو فلا يجب إلا القضاء فقط. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه واضح في الجملة واضح إذا علم بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة مثلا في الركعة الرابعة من الصلاة علم بأنه ترك سجدتين من الركعتين الأولتين أو علم في ركوع الركعة الثالثة مثلا بأنه ترك سجدتين من الركعتين الأولتين أو من الركعة الثانية والثالثة وهكذا بلي الثالثة والرابعة بعد الدخول في الركوع. الحكم بوجوب القضاء لا يختص بما إذا كان الفائت في الصلاة سجدة واحدة بل حتى إذا كان الفائت سجدتين أو ثلاث سجدات مفروض فاتت من الصلاة ثلاث سجدات ولكن كل سجدة عن ركعتين الذي يوجب بطلان الصلاة ترك سجدتين من ركعة واحدة كترك الركوع. وأما ترك سجدتين أو ترك ثلاث سجدات مثلا فهذا لا يوجب البطلان فيما إذا كان ترك كل سجدتين في ركعة غير الركعة الأخرى التي ترك فيها السجدة أيضا. وهذا في الجملة بعضها إنما الكلام في بعض موارده منها ما إذا تذكر هذا بعد الفراغ من الصلاة بعد ما سلم علم بأنه ترك سجدتين وكان إحدى هاتين السجدتين السجدة الأخيرة من الصلاة يعني علم بترك سجدتين من الركعة الثالثة والرابعة مثلا أو الثانية والرابعة مثلا أو الأولى والرابعة مثلا كانت السجدة الأخيرة تركها معلومة. هنا لا يجب ما ذكره قدس الله نفسه قضاء سجدتين وسجدتين السهو مرتين تقدم الكلام في هذا وأن السلام السهوي لا يوجب الخروج من الصلاة هذا بعده في الصلاة لم يخرج السلام وقع في غير محله وكذلك التشهد بل يرجع ويأتي بهذه السجدة السجدة الأخيرة ثم يتشهد ويسلم ولا شيء عليه يعني عليه سجدة السهو من جهة السلام الزائد وليس عليه شيء آخر غير قضاء السجدة التي فاتته من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وإذا فرضنا أن هذا العلم أنه ترك سجدتين والسجدة الأخيرة طرف له يعني إحداهما من السجدة الأخيرة كان هذا بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث مثلا أو استدبار القبلة ونحو ذلك. هنا بلي لابد من الحكم بأن السلام مخرج وذلك لحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس والسجدة الواحدة ليست من الخمس مضافا إلى النص لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة. هنا لا موجب للإعادة بل الصلاة محكومة بالصحة فلا بد من قضاء السجدتين على ما تقدم بله ولا شيء عليه السلام أيضا لم يقع حينئذ زائدا بل السلام مخرجون خرج من الصلاة يعني بعد الحدث يعني كشف يحكم بأنه خرج من الصلاة لأنه لا يمكن الرجوع والتدارك فيجمع عليه القضاء فقط قضاء السجدتين. وإن قلنا باللزوم سجدة السهو للسجدة المنسية يجب سجدة السهو أيضا بإلا فلا وتارثة
يكون هذا العلم أنه ترك سجدتين بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي، ولكن لا يعلم أن إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة، بل يحتمل ذلك، يحتمل أن يعلم جزما بأن إحدى السجدتين من الركعات السابقة، فلا يعلم، بل يعني لا يحتمل نقصان السجدتين من الركعة الأخيرة، قطعا بالركعة الأخيرة أتى بسجدة واحدة، ويحتمل أنه أتى بسجدة أخرى أيضا، فالسجدتان المنسيتان من الركعات السابقة، ويحتمل أن تكون إحدى السجدتين من الركعات السابقة والثانية من هذه الركعة، الركعة الأخيرة، نتكلم في هذا إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في المسألة الأولى وهي ما إذا شك في أن ما بيده زهر أو عسر، يعني قصد به عنوان الزهر أو قصد به عنوان العسر، فإن كان عالما بأنه لم يصل صلاة الزهر أو كان شاكا في ذلك عدل بما في يده إلى الزهر فيتم صلاته، وإذا كان عالما بالإتيان بها وأن ذمته غير مشغولة بصلاة الزهر ففي مثل ذلك يحكم بالبطلان، لأنه على تقدير أنه نوى صلاة الزهر لا يمكن العدول منها إلى العصر لعدم الدليل على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ولم يحرز أنه قصد العصر فيحكم بالبطلان. قلنا إن هذا إنما يتم فيما إذا لم يكن المصلي يرى نفسه فعلا في صلاة العصر، وأما إذا أحرز ذلك وعلم بأنه في صلاة العصر بحسب نيته وبنائه فأن هذه الركعة التي بيده قد أتى بها بعنوان صلاة العصر، فيرجع هذا الشك إلى أن الأجزاء السابقة هل أتي بها بعنوان العصر ليحكم بصحتها أو بعنوان الظهر ليحكم بالبطلان، فهذا شك في الصحة والبطلان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، ومرجعه إلى الشك في الوجود، يعني لا يدري أن أجزاء صلاة العصر التي هي تتقوم بالنية هل تحققت في الخارج أم لم تتحقق في الخارج، يبني على الصحة لقاعدة التجاوز، وذكرنا أن قاعدة الفراغ في أمثال المقام لا مسرح لها، فإن قاعدة الفراغ لا بد في جريانها من إحراز الإنوان والفراغ من الشيء والتجاوز عن الشيء، فإذا لم يعلم أن هذه الأفعال أتي بها بأي عنوانين فلم يحرز الفراغ عنها، ولذلك لا يمكن الحكم بصحتها، يعني بما أن صلاة الظهر عنوان صلاة الظهر وعنوان صلاة العصر من العناوين المقدمة، فلا ندري أن الموجود في الخارج أي شيء كان هو المأمور به أو غير المأمور به، ففي مثل ذلك لا معنى لجريان قاعدة الفراغ، وذكرنا مثل ذلك ما إذا كان داخلا في السورة فشك في أن الكلام الذي صدر منه قبل ذلك هل كان هي القراءة أو كان أمرا آخر، دعاء مثلا ذكر ودعاء أو أمر آخر، ففي مثل ذلك قاعدة الفراغ لا يمكن، فإن عنوان القراءة لم يهرز في الخارج حتى يقال إنه قراءة يشك في صحتها وفسادها، فلا بد من البناء على الصحة، وأما قاعدة التجاوز لا مانع منه لأنه داخل في السورة ولا يدري أن الجزء المتقدم عليه وهو القراءة هل أتى به أم لم يأت به، مذا محله، فيبني على الصحة للتجاوز المحل لا للتجاوز عن نفس الشيء، فإن نفس الشيء لم يتحقق.
وذكرنا في المسألة الثانية بعد ذلك أنه إذا علم بترك السجدتين من ركعتين فلا يحكم ببطلان الصلاة جزما، لأن ترك سجدتين من ركعتين لا يوجب البطلان، وإنما تبطل الصلاة بترك سجدتين من ركعة واحدة باعتبار أنهما ركن في الصلاة، وتبطل الصلاة بترك الركن ولو كان سهوا، فيجب عليه قضاء سجدتين بعد الصلاة. فإن قلنا بوجوب سجدتي السهو تجب سجدة السهو أيضا مرتين، لكل سجدتين يجب سجدة السهو مرة، بل فتجب سجدة السهو مرتين. كنا نتكلم في هذه المسألة وقلنا إن هذا كما ذكر الماتن قدس الله نفسه قد يفرز أثناء الصلاة وقد يفرز بعد الفراغ من الصلاة. فإذا فرزنا أنه فرغ من الصلاة بعد الصلاة علم بترك سجدتين من ركعتين، تارة يعلم بأن هاتين السجدتين قد تركتا من الركعتين الأولتين، يعني من غير الركعة الأخيرة، من الركعتين الأولتين أو الركعة الثانية والثالثة مثلا، فهذا لا إشكال فيه، يقضيهما ويسجد سجدتي السهو مرتين وجوبا أو استحبابا. وتارة يعلم بأن إحدى السجدتين من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، ففي هذه الصورة تارة لم يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، لم يستدبر القبلة ولم يحدث، فالصلاة قابلة للإتمام والتكميل. إذن على ما بنينا من أن السلام في هذا الفرض ليس بمخرجين، فهو بعد في الصلاة، فيرجع ويأتي بالسجدة وما بعد السجدة من التشهد والسلام ويقضي سجدة واحدة، ولا بد من سجدتي السهو لأجل السلام الزائد. وأما بالنسبة إلى السجدة الكلام هو الكلام أنه يجب سجدة السهو أو لا يجب سجدة السهو، هذا فيما إذا أتى، إذا لم يأتي بما يكون مبتلا للصلاة عمدا وسهوا. وأما إذا أتى بما هو مبتلا للصلاة عمدا وسهوا فالرجوع غير ممكنين، والصلاة لا يحكم بالبطلان لأن الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة. فحال هذا حال ما إذا علم بترك سجدتين من الركعتين الأولتين، يعني لا فرق بين الركعتين الأولتين والركعة الأخيرة من هذه الصلاة، حيث إن التدارك غير ممكنين فلا بد من القضاء، بل والصلاة لا تعاد من سجدة واحدة. هذا فيما إذا علم أن إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة. وأما إذا احتمل ذلك، علم بأنه ترك سجدتين ولا يدري من أي الركعات، يحتمل أن سجدة واحدة من الركعة الأخيرة. إذا فرضنا أنه أتى بما يبطل الصلاة وما هو مناف للصلاة عمدا وسهوا فلا أثر لذلك، لا بد من القضاء. وأما إذا فرضنا أن المحل بعد واقي، سلم وبعد السلام علم قبل الاتيان بالمنافي، قبل الاتيان بالمنافي علم بأنه ترك سجدتين ولكن لا يدري أنهما من الركعتين الأولتين أو أن إحداهما من الركعتين الأولتين والثانية من الركعة الأخيرة. إذا كان المنسي السجدة الأخيرة لا بد من الرجوع، وإذا كان من السجدة السابقة لا بد من القضاء. ففي مثل ذلك لا يمكن، والمفروض أنه تجاوز عن المحل بالنسبة إلى الشك، يشك في سجدة الركعة الأخيرة ولكن شكه هذا بعد التجاوز، أي بعد التشهد والسلام، فقاعدة التجاوز في المقام غير جارية، فنبقى نحن بالاستصحاب. مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالسجدة الأخيرة من هذه الصلاة، كما أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالسجدة من الركعة التي يشك، يعني طرف للعلم الإجمالي لا يدري أن إحدى السجدتين جزما من الركعتين الأولتين، يعني غير الرابعة أفرز من الثالثة، والسجدة الأخرى مرددة بين أن تكون من السجدة الأخيرة أو من الركعات السابقة، بالنسبة إلى قاعدة التجاوز غير جارية، لأن الشك بعد التجاوز في كل منهما، فنبقى نحن والأصول الأخرى. الأصل في المقام عدم الإتيان بالسجدة من الركعة الأخيرة، كما أن الأصل بالنسبة إلى السجدة الأخرى الأمر أيضا كذلك. الأصل أنه لم يأتي بالسجدة في الركعة الثالثة مثلا أو الثانية. مقتضى جريان الاستصحاب القضاء السجدتين بمقتضى البناء على عدم الاتيان بهما، والرجوع والتدارك هذه السجدة بمقتضى الاستصحاب، فيجب عليه أن يرجع ويتدارك هذه السجدة، وبعد ذلك يسجد سجدتين تداركا لما فات بمقتضى الاستصحاب. ولكن بما أن الفائت على تقدير أنه فات من الركعتين لا عنوان له بس عنوان السجدة، فله أن يأتي بهذه السجدة بقصد الأعم من السجدة في محلها ومن السجدة خارج الصلاة، فيأتي بسجدة واحدة تداركاً لكن بالعنوان العام بقصد ما في الذمة، وبعد ذلك يتشهد ويسلم ثم يأتي بسجدة واحدة. فلو كان في الواقع أنه ترك سجدة من الركعة الأخيرة فقد أتى بذلك، أتى بالسجدة في محلها، وكانت الفائت سجدة أخرى أيضا أتى بها بعد السلام. ولو فرضنا أن كلتا السجدتين كانتا من الركعة السابقة فقد أتى بهما أيضا، غاية الأمر قد زاد في الصلاة تشهدا وتسليما، ولكن هذا التشهد والتسليم ليست بزيادة عمدية بل عملا بمقتضى الاستصحاب، استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الأخيرة، فيجوز له الاحتياط بذلك، يعني أن يأتي بسجدة أعم من السجدة الأخيرة بقضاء للفائت، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم ويأتي بسجدة أخرى، فلا حاجة إلى ثلاث سجدات. وهل تجب سجدة السهو هنا من جهة السلام الزائد أو لا يجب سجدة السهو من هذه الجهة؟ الظاهر عدم الوجوب، إذ لم يحرز زيادة السلام، وأن هذه السلام بل السلام الأول سلام زائد، فإن مقتضى عدم الإتيان بالسجدة في الركعة الأخيرة، وإن كان لزوم الإتيان بالتشهد وبالسلام بعد السجدة كما ذكرنا، إلا أنه لا يثبت بذلك أن السلام الأول والتشهد الأول كان زائدا، هذا العنوان لا يثبت بالأصل. وجدانا نحتمل أن السجدة الأخيرة من الصلاة لم تفوت وهذه السجدة قضاء، فعنوان الزيادة لم تتحقق حتى تجب سجدة السهو، بل بتلك الزيادة من جهة تلك الزيادة. نعم، لو قلنا كما اخترنا بأن السجدة المقضية بعد الصلاة جزء حقيقة يقضيها بعد الصلاة باعتبار تغيير المحل، وإلا فبعد لم يخرج المصلي عن صلاته بالسلام، ولا بد في الإتمام من الإتيان بالسجدة الأخيرة، يعني بالسجدة قضاء. ولذلك قلنا أنه لو ترك هذه السجدة عمدا بطلت صلاته، أصل السجدة لم تسقط، وإنما الساقط لزوم الإتيان بها في محلها. بناء على ذلك يمكن القول بوجوب سجدتي السهو للعلم بالزيادة، بزيادة السلام إما أولا أو ثانيا. إن كانت السجدة المنسية إن كان من الركعة الأخيرة فالسلام الأول زائد، فرضنا أنه سلم وبعد ذلك رجع وتدارك وتشهد وسلم فقضى السجدة الأخرى. وإن لم تكن السجدة الأخيرة فائتة فهذا التشهد والسلام الذي أتى به بعد السجدة هذا زائد، وبعده لم يخرج عن الصلاة على الفرض، لأن الواجب عليه سجدتين لا سجدة واحدة. يعلم بنقصان سجدتين من الصلاة، فقد تحققت الزيادة في صلاته جزما، زيادة السلام إما السلام الأول وإما السلام الثاني، فعلى ذلك يجب عليه سجدة السهو أيضا. هذا حكم ما بعد الصلاة. ولو فرضنا أن هذا الشك قد حدث وهو في الصلاة، علم في الصلاة وهو في الصلاة أنه ترك سجدتين، ولكن لم يعلم أن هاتين السجدتين من أي ركعة من الركعات، من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا يعني أو الرابعة، لو فرضنا حال التشهد الثاني علم بأنه ترك سجدتين، ولكن لا يدري أن هاتين السجدتين من أي ركعة من الركعات. فإن علم أنه من الركعتين الأولتين أو من الركعة الثانية والثالثة مثلا، وهو فعلا في الركعة الرابعة، لا أشكال، يمضي بصلاته ويقضيه ما بعد الصلاة. كما أنه إذا علم أن إحدى هاتين السجدتين من الركعة التي هو فيها، خب يرجع فيتدارك هذا بلا أشكال. فلو فرضنا أنه هو حال القيام وعلم بترك سجدتين وعلم أن إحدى هاتين السجدتين من الركعة التي قام عنها، فيرجع ويتلافى فيكون المنسي سجدة واحدة يقضيها بعد الصلاة، هذا أيضا لا أشكال فيه. وأما إذا شك في أن السجدتين إحداهما جزما من الركعات السابقة، السجدة الثانية هل هي من الركعة السابقة أو من هذه الركعة التي قام عنها مثلا، أو فعلا في التشهد في الركعة الأخيرة، إذا كان هذا مشكوكا به ولم يفرز، قد يفرز هذا قبل الدخول في الغير، شك قبل أن يدخل في الغير، كما إذا رفع رأسه من السجدة وعلم بأنه بقي يعني ترك سجدتين، ولكن لا يدري أن السجدتين كلتيهما من الركعات السابقة أو أن إحداهما من هذه الركعة، فمعناه أنه شاك في الإتيان بالسجدة الثانية من هذه الصلاة من هذه الركعة، وهو بعد في المحل. في مثل ذلك يجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة وبالنسبة إلى هذه الركعة، الشك شك بالمحل، لا بد من الاعتناء به. يعني هذا العلم الإجمالي لا أثر له، العلم الإجمالي بأنه لم يسجد السجدة الثانية إما من هذه الركعة أو من الركعة السابقة، هذا العلم الإجمالي لا أثر له. قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة تجري، ويثبت بذلك عدم لزوم القضاء، لأنه لم يفت منه شيء، بلا قد ركع، هنا نقول بلا قد سجد. وأما بالنسبة إلى هذه الركعة، بما أن الشك شك في المحل، لا بد من الإتيان بذلك لعدم جريان قاعدة التجاوز. وأما إذا فرضنا أنه كان متجاوزاً، لو فرضنا أن هذا الشك حال القيام، فحال القيام إلى الركعة الرابعة علم بأنه ترك سجدتين إحداهما، فلنفرض من الركعة الأولى مثلا أو الثانية، إحداهما من الأولى والثانية مردد بين أن تكون من هذه الركعة وهي الركعة الثالثة أو من الركعة الثانية لا يدري بذلك. طبعا قاعدة التجاوز بالنسبة إلى كل منهما معارض بقاعدة التجاوز بالإضافة إلى الآخر، يشك في نقصان السجدة الثانية من الركعة الثانية. مقتضى قاعدة التجاوز أنه لا يعتني بالشك، يمضي في صلاته ولا حاجة إلى القضاء. ومقتضى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى هذه الركعة وهي الركعة الثالثة، المزي مع عدم الاعتناء بالشك بلا قد سجد. ولكن المفروض أننا نعلم إجمالا بترك إحدى السجدتين، إذن قاعدة التجاوز غير جارية، فلا بد من أن نرجع إلى الأصول الأخرى. الأصول المتصورة في المقام إما الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال والبراءة. إذا قلنا أن الاستصحاب لا يجري مع العلم بالمخالفة إجمالا كما اختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، فلا مصلحة للاستصحاب، استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، واستصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة. نعلم إجمالا بأنه يعني يعلم إجمالا بأنه أتى بأحدهما، فهنا علم بالناقض إجمالا. إذن تصل النوبة إلى الأصول الأخرى غير الاستصحاب. قاعدة الاشتغال تقتضي في المقام الرجوع إلى تدارك هذه السجدة، وأصالة البراءة عن القضاء تقتضي عدم وجوب القضاء بالنسبة إلى تلك السجدة، يعني سجدة الركعة الثانية، لأنه تكليف جديد يحدث بالنسيان وعدم التدارك، وإلا فالجزئية الأولية ساقطة، يعني تبديل كما ذكرنا. في محله سقط الأمر به جزما، أتى بها أم لم يأتي بها، نشك في حدوث أمر آخر بالإتيان بها بعد السلام. إذا شككنا في ذلك مقتضى الأصل البراءة. ولكن بالنسبة إلى سجدة هذه الركعة التي يمكنه الإتيان بها، حيث إن المفروض أن الشك شك قبل الدخول في الركوع، مقتضى قاعدة الاشتغال أن يرجع بيتدارك، ولا حاجة إلى تدارك السجدة المشكوك، بل المشكوكة، فقط يكتفي بقضاء السجدة المتيقنة وهي قضاء السجدة الأولى. هذا على تقدير عدم جريان الاستصحاب. ولكن الصحيح أن الاستصحاب جار بأطراف العلم الجمالي. لا تصل النوبة إلى الأصول المتأخرة، يعني أصالة الاشتغال وأصالة البراءة، بل يجري الاستصحاب في المقام، ويثبت بذلك وجوب القضاء بالنسبة إلى الركعة الثانية. الأصل أنه لم يأتي بالسجدة الثانية، ولو لا يثبت بهذا الأصل أنه ترك سهوا، لكن الظاهر أنه مر في محله أن الترك السهوي بهذا العنوان ليس بموضوع. الموضوع هو الترك وعدم إمكان التدارك، ولكن الترك العمدي موجب للبطلان وغير العمدي غير موجب للبطلان. يعني إن ترك السجدة إذا كان عمديا يبطل الصلاة بالترك، وإذا لم يكن عمديا أمكن التدارك يتدارك، لا يمكن التدارك يقضى بعد الصلاة. الموضوع هذا. وبما أن بمقتضى الاستصحاب لم نأتي بالسجدة في محلها لا عمدا بل لسهو أو لنسيان، مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان، ولا يمكن التدارك وجدانا فيجب القضاء. ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالسجدة في هذه الركعة ونتيجته الرجوع والتدارك، فنرجع ونتدارك، فلا بد من الجامع بين قضاء السجدتين بعد الصلاة والاتيان بالسجود في نفس الصلاة، فلا يكون هذا مثل العلم بعد الصلاة. قلنا هنا يمكن الاحتياط بالاتيان بهذه السجدة بعنوان الأعم من القضاء ومن السجدة في الركعة الأخيرة، هنا ممكن. المفروض أنه في الصلاة فيرجع ويأتي بهذه السجدة ويتم صلاته ويقضي السجدتين. وأما سجدة السهو بالنسبة إلى هذا القيام الذي بل جلس عنها لأجل هذا القيام لا يجب، لأنه لا يثبت صلاة عدم الإتيان، إلا أن العلم الإجمالي بزيادة أحد أمرين، إما القيام وإما الجلوس. إذا فرضنا أنه لم يكن آتيا بالسجدة فهذا القيام كان قياما زائلا، وإن كان آتيا بالسجدة فهذا الجلوس الذي جلس وسجد هذا زائلا، فهو عالم بزيادة القيام أو بزيادة الجلوس والسجدة. إذا بنينا على لزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ففي مثل ذلك يجب سجدة السهو أيضا. وملخص الكلام أن الشك في الأثناء يفترق عن الشك فيما بعد الصلاة. في الشك فيما بعد الصلاة يمكن الاكتفاء بسجدتين بالإتيان بإحدى السجدتين بعنوان ما في الذمة أهم من القضاء. ومن التدارك في المحل هذا في المقام لا يمكن بناء على جريان الاستصحاب كما افترنا. فالواجب أمور ثلاثة، بل الإتيان بالسجدة في المحل والإتيان بالسجدتين بعد ذلك ثلاثة باعتبار كل من السجدتين، وسجدة السهو لو قلنا بوجوبها لكل زيادة ونقيصة. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان المصلي الركعة الرابعة من البنائية مثلا فشك وعلم بأنه شك سابقا بين السنتين والثلاث، ولكن لا يدري أن شكه هذا كان قبل إكمال السجدتين حتى يحكم ببطلان الصلاة، أو أنه كان بعد إكمال السجدتين حتى يكون محكوما بالسهو وهذه ركعة رابعة فيتم صلاته ويعمل بوظيفة الشاك من الإتيان بصلاة الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه أنه يبني على أن شكه كان بعد إكمال السجدتين، يعني كان شكا صحيحا، فيتم صلاته وبعد ذلك يأتي بصلاة الاحتياط. وكذلك فيما إذا كان شكه هذا بعد الفراغ من الصلاة، يعني بعد الفراغ من الصلاة علم بأنه شك قبل ذلك بين الاثنتين والثلاث وأتم صلاته، ولكن لا يدري أن شكه كان قبل إكمال السجدتين أو كان بعد إكمال السجدتين. تقدم الكلام في هذه المسألة في الشك في عدد الركعات، وأعاد المسألة ثانيا ونعيدها ثانيا لخصوصية بعده الذي ذكره قدس الله نفسه من البناء على أن هذا من الشك الصحيح. هذا هو الصحيح، والوجه في ذلك أن الروايات قد دلت على أن الشاك يبني على الأكثر، ألا أعلمك شيئا إذا زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، ولكن احتمال النقص يتدارك بركعة الاحتياط، وأن ركعة الاحتياط تكون جابرة، فعلى كلا التقديرين يحكم بصحة الصلاة، يعني الصلاة صحيحة، غاية الأمر أنه يحتمل زيادة السلام مثلا في البيت على تقدير النقص الواقعي، وهذا لا يزور. قلنا إن هذه الروايات يكون تخصيصا في أدلة السلام مخرجية السلام ليس عليه شيء. مقتضى هذه الروايات أن كل شك محكوم بهذا الحكم، ولكن قد دلتنا غير واحد من الروايات على أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما الوهم، فقال عليه السلام: الإعادة في الأولتين والسهم في الأخيرتين، في صحيحة الزرارة وفي صحيحة الأخرى. الإعادة في الأولتين في الركعتين الأولتين والسهم في الركعتين الأخيرتين، وهكذا غير واحد من الروايات الدالة على أن الشك إذا كان في الأولتين يحكم بالبطلان، لا بد من إحراز الأولتين ولا بد من اليقين بهما. فالمتلقة من هذه الروايات إذا زمت إلى تلك الروايات أن كل من يكون شاكا في الركعات ولم يكن الشك شكا في الأولتين، هذا الشاك بل يحكم عليه بصحة صلاته والإتمام والإتيان بصلاة الاحتياط، وهذا يمكننا إحرازه بزميمة الوجدان إلى الأصل، لأن المكلف فعلا شاك بين الثلاث والأربع مثلا. الآن نفرضه حال القيام، فلا يدري أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، يعني ويعلم أنه قبل ذلك شكا بين الاثنتين والثلاث، ولا يدري أن شكه كان قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين. فالشك فعلا وجداني وهو حافظ للركعتين وجدانا. الآن حافظ يعلم بأنه قد أتى بركعتين، ولكن لا يدري أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة بحسب الواقع. وبحسب البناء طبعا تكون رابعة، لأنه إذا بنينا على أن الركعة السابقة ثالثة فهذه رابعة. فالشك في الركعات موجود بالفعل وجدانا، وهو حافظ للركعات للركعتين وجدانا، يعني يعلم بأنه قد أتى بركعتين، وليس هنا نقص من ناحية الركعتين الأولتين، فقد يحتمل بطلان الصلاة لأجل أن الشك قد حدث قبل إكمال السجدتين. هذا يدفعه بالأصل، الأصل أن الشك لم يحدث قبل السجدتين، قبل إكمال السجدتين، فبمقتضى هذا الأصل الصلاة غير باطلة، يعني لم يعرض للصلاة بطلان، فإن المبتل هو الشك قبل إكمال السجدتين أو المزي مع الشك، أي تعبير عبرنا. هذا مفقود بمقتضى الأصل، والشك موجود فعلا. الآن هم يشك أن تلك الركعة كانت الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، وهو فعلا حافظ لهذا الشك، حافظ للركعتين الأولتين، فعلى ذلك يحكم بصحة الصلاة والتدارك بركعة الاحتياط. ولكن قد يقال إن الشك الذي يحكم معه بالصحة وتدارك النقص بصلاة الاحتياط إنما الشك الحادث في الركعتين الأخيرتين، الشك الحادث بعد إكمال السجدتين. هذا الشك هو موضوع للإتمام والإتيان بصلاة الاحتياط، وبأصالة عدم حدوث الشك قبل إكمال السجدتين لا يثبت أن الشك حدث بعد إكمال السجدتين، والموضوع هو هذا الشك الحادث بعد إكمال السجدتين، بما أنه لا يمكن إحراز ذلك إلا على القول بالأصل المثبت، فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة، لأن التدارك بصلاة الاحتياط حكم ذلك الشك حصة خاصة، الشك الحادث بعد إكمال السجدتين، وهذا لا يمكن.
تعرضنا لذلك في تلك المسألة وقلنا إنه ليس في شيء من الروايات وأجد ذلك بأن الشك بين الاثنتين والثلاث، إذا قلنا بأن حكمه يختلف مع حكم الشك بين الثلاث والأربع، بناء على ذلك كما احتملنا حينئذ كل شك بين الثنتين والثلاث يرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع بعد الإتيان بركعة واحدة. إذا بنينا على أن المعبر ليس بحدوث الشك فدائما الشك لا يكون هذا قسما آخر من الشك، دائما الشك بين الاثنتين والثلاث يرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع، فكيف يمكن الالتزام باختلاف حكمهما؟ لا يمكن الالتزام بذلك إلا باعتبار أن العبرة بحدوث الشك دون بقائه، وفي المقام لا يمكننا إثبات أن الشك حدث بعد إكمال سجدته، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه، إذ ليس في شيء من الأدلة هذا العنوان عنوان أن يكون الشك حادثا بعد إكمال السجدتين، وإنما المذكور في الروايات كما ذكرنا الإعادة في الأولتين والسهم في الأخيرتين، أن يكون متعلق الشك الأخيرتين، هذا هو المعتبر لا حدوث الشك. إذا كان الشك متعلقا بالأولتين يعني لم يحرز الأولتين شك فالثلاث باطلة، وإذا كان متعلق الشك الأخيرتين الثلاث سيئة. هذا عبارة أخرى عن أن الشاك لابد من أن يكون حافظا للركعتين الأولتين، هذا ناظر إلى متعلق الشك لا إلى نفس الشك. يعني شك المصلي تارة يتعلق بالركعتين الأولتين لا يدري أنه أتى بركعة أو بركعتين، لا يدري أنه أتى بركعة ونصف أو أكثر، كما إذا كان حال الركوع مثلا شك بين الاثنتين والثلاث، فشكه متعلق بالأولتين إما تماما أو جزءا، هذا الشك محكوم بالبطلان. وأما إذا كان متعلق الشك الأخيرتين هذا لا يكون محكوما بالبطلان، فالعبرة بمتعلق الشك لا بحدوث الشك. وعليه ففي المقام بما أن الشك لم يتعلق بالأولتين محرز للأولتين، يدري الشاك أفعلا أنه أتى بالأولتين ولا يدري الزائد، لا يدري أنه أتى بالزائد أو لا، ويحتمل أنه كان هنا شك متعلقا بالأولتين، هذا احتمال ندفعه بالأصل، فالأصل أن الشك في الأولتين لم يكن، وشكه هذا متعلق بغير الأولتين، الأولتين محرز الأولتان محرزتان، ويشك في الزائد على ذلك فيمضي في صلاته. وأما ما ذكر من النقص الشك بين الثنتين والثلاث ينقلب إلى الشك بين الثلاث والأربع، لا ينقلب، بل هذا الشك هو الشك بينه، يعني حينما شك بين الاثنتين والثلاث كان شاكا بأن الركعة الآتية ثالثة أو رابعة، الآن الذي هو يشك بأنها ثالثة أو رابعة يشك أن ما تقدمه ثانية أو ثالثة. الشك بين الاثنتين والثلاث كما كان حادثا كذلك باقي، الآنم يشك أن تلك الركعة السابقة ثانية أو أنها ثالثة، شك بين الاثنتين والثلاث. الشك بين الثلاث والأربع الذي يختلف حكمه مع الشك بين الاثنتين والثلاث هو الشك بين الثلاث والأربع الذي لا يكون معه الشك بين الاثنتين والثلاث. يعني تارة إنسان لم يكن قبل ذلك شاكا، الآن يشك بأن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، أفرز له حكم، و اذا کان شاکن بین الاثنتین و الثلاث الملازم ما شک بین الثلاث و الاربع بالنسبت الى الرکعت الاتیه و کذالک بعد الاتیان ایضا یشک ان الرکعت السابقه ثانیتون او ثالثه هذا له حکم آخر لا یستکشف من ذالک ان العبره فی السکوت الصحیحه بحدوث شکن باز العنوان واقع هو کذالک البته واقع الامر كذلك موضوع الحكم و شک الحادث یعنی بعد اکمال سجدتین و بعد حفظ سجدتین یشک لیکن لا بعنوان الحدوث حتی یقال ان هذا العنوان لم يثبت العنوان المذکور في الروايات تعلق الشک بالاخيرتين مع حفظ الاولتين طبعا يكون شكا حادثا طبعا يكون يعني لم يكن هذا الشك من الأول وحدث بعد ذلك لكن لا بعنوان أخذ عنوان الحدوث في الشك أن يكون الشك حادثا بعد الأولتين ليس هذا مأخوذا في شيء من الروايات إذن مقتضى ما دل على البناء على الأكثر لمطلق الشك ألا أعلمك شيئا إذا نقصت أو زدت لم يكن عليك شيء او انه اجمع لك السهو في كلمتين اذا شككت فابن على الاكثر مثلا بل هذه الروايات التي دلت على ان الحكم هو البناء على الاكثر والاتيان بصلاة الاحتياط هذه الروايات يعمل بها خرج منهما اذا كان الشك متعلقا بالاولتين ولم يكن المصلي حافظا للاولتين المفروض في المقام أن المصلي حافظ للأولتين الآن يعلم بأن الركعتين الأولتين قد تحققتا خارجا غاية الأمر يحتمل أنه عرز مبتل في أثناء العمل قبل الإكمال بالسجدتين شك والشك مبتل هذا يدفعه بالأصل فيتم صلاته تقدم الكلام في هذا في تلك المسألة ولم نتعرض هناك حكم بعد الفراغ انه اذا كان هذا الشك بعد الفراغ كما ذكره قدس الله نفسه في المتن هنا وهناك اذا فرغ من صلاته واتم هذه الصلاة وعلم انه شك بين الاثنتين والثلاث ولكن لم يدر ان ذلك الشك كان قبل اكمال السجدتين حتى يحكم ببطلان الصلاة ولزوم عادتها أو أن الشك كان بعد إكمال السجدتين حتى يحكم بصحة الصلاة مع الإتيان بصلاة الاحتياط تتميما للنقص المحتمل هذا يفرز على قسمه تارة يعلم بأنه أتم صلاته مع الشك يعني كان شاكا في الركعة الثالثة بعد شكه ذلك في الركعة الثالثة إذن كان شاكا في الركعة الرابعة البنائية إذن كان شاكا أتم صلاته مع الشك واستمر هذا الشك إلى ما بعد العمل فما بعد العمل لا يدري أن ذلك الشك كان قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين حكم هذا واضح ولعله قدس الله نفسه ايضا يريد ذلك يعني اتمامه السلام مع الشك هذا يعلم به انه اتم صلاته وهو شاك في ركعته فقط بل من هذه الجهة ان شكه كان قبل الاثنتين او بعد الاثنتين هذا حدث بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ من الصلاة شك في أن ذلك الشك كان قبل الإكمال أو بعد الإكمال وإلا فالصلاة وقعت حال الشك أي مع البناء على الأكثر بنى على الثلاث وأتم صلاته أتى بركعة أخرى فصارت أربع صلوات فسلم بعد السلام شك أن ذلك الشك كان قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين إن كان الفرض هكذا فالحكم والحكم الأول وذلك لأن أدلة البناء على الأكثر الروايات وعمدتها رواية عمار علمك شيئا إذا زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. مقتضى هذه الروايات البناء على الأكثر، وكان هذا شاكاً على الفرد. في الركعة الرابعة البنائية كان بانياً على الأربع، فحكم الإتمام والإتيان بصلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة يحتمل أنه وجد مبتل، حدث مبتل أثناء الصلاة، وهو الشك قبل إكمال السجدتين، يندفع هذا بالأصل مثل ما تقدم. وأما لو فرضنا أنه شك وغفل وأتم صلاته بحيث لم يكن الإتيان بالأجزاء الباقية من الصلاة عن الالتفات وعن البناء عن الأكثر، بل أتم صلاته على بل ما يقتضيه نفس النية الأولية أنه يريد أن يصلي الارتكاز من دون التفات على أن هذه الصلاة قد شك فيها. بعد الفراغ من الصلاة التفت أنه شك قبل ذلك، شك بين الاثنتين والثلاث، فلم ولا يدري أن شكه هذا كان قبل إكمال السجدتين حتى يحكم ببطلان الصلاة، أو كان بعد إكمال السجدتين ليكون محكوما بالإتمام والإتيان بصلاة الاحتياط. والمفروض أنه لم يشك بعد ذلك، لم يكن شك، بل كان غافلا إلى حين الفراغ من الصلاة. في مثل ذلك لا يمكن الحكم بصحة الصلاة، فإن أصالة عدم حدوث الشك قبل إكمال السجدتين، وإن كان يترتب عليه ذلك إلا أن يعني يترتب عليه صحة العمل، إلا أنه لا يترتب عليه أن الشك كان بعد ذلك فحكم عليه بصلاة الاحتياط. ذكرنا أن صلاة الاحتياط حكم من شك وكان حافظا للركعتين الأولتين، وهذا غير متحقق في حقه، يعني لم يحرز أن هذا حين الشك كان حافظا للركعتين الأولتين. هذا أول الكلام مشكوك به. وموضوع صلاة الاحتياط وتدارك النقص المحتمل موضوعه من كان شاكا وحافظا للركعتين الأولتين، الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين. لا يعلم هذا أن سهوه كان في الركعتين الأخيرتين باستصحاب عدم حدوث الشك قبل إكمال السجدتين، لا يثبت أن سهوه كان في الركعتين الأخيرتين وكان حافظا للركعتين الأولتين مع الشك، فما هو يشك في صحة الصلاة، يعني يشك في أن هذا الذي أتى به مع الشك بل منطبق على عنوان المأمور به أو غير منطبق عليه، ليس هنا بل أصل أو قاعدة يهرز به الانطباق بالنسبة إلى الحكم الواقعي، شاك بين الثلاث والأربع لا محالة. لا يدري صلى أربع ركعات أو صلى ثلاث ركعات بالنسبة إلى الحكم الظاهري، والتدارك بصلاة الاحتياط موضوعه غير محرز، لأن هذه الروايات كلها وردت في الشك في أثناء الصلاة. إذا كان أثناء الصلاة شاكا وحافظا للركعتين الحكم حكم كذا، ألا علمك شيئا إذا زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. قال عليه السلام في هذه الرواية كأنه يبني على الأكثر ويتم صلاته ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الاحتياط، فهذا حكم الشك أثناء العمل، أما الشك بعد العمل لم يرد فيه البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط، ففي مثل ذلك لابد من العادة. ولكن الظاهر أنه قدس الله نفسه لم يرد هذا، بل أراد أن المصلي صلى مع الشك وأتم صلاته مع الشك، ولكن هذه الخصوصية أن شكه كان قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين هذا حدث بعد الفراغ، عليه لا بأس به. حکم هازا حکم ما ازا شک اثناء الصلاة و اما ازا فرضنا انه کان اثناء الصلاة غافلا بالمره و غیر ملتفت الى عدد الرکعات بعد ما سلم علم بانه شک بین الاثنتین و الثلاث و لم يعلم ان شکه کان قبل الاکمال او بعد الاکمال از ظاهر فی مثل ذلك لابد من الاعاده اذ لا يمكن احراز و صحه المعصیه به لا به اصل ولا به قاعده و الحکم الباقی و الواقع مجهول و حسب الواقع غیر معلوم ان هذه رکعه التي سلم فيها هي رکعه ثالثه او رکعه رابعه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شك في أن ما بيده هل هي الركعة الأولى من صلاة العصر أو أنها الركعة الأخيرة من صلاة الظهر فلا يدري أنه أتم صلاة الظهر وسلم فيها ثم شرع في صلاة العصر فهذه أول ركعة من صلاة العصر، او انه بعد لم يتم صلاة الظهر و هذه رابعة الظهر، ففي مثل ذلك قد يفرز انه عالم بالفعل بانه اتى بهذا الجزء الذي هو في بيده بعنوان صلاة العصر، ولكن لا يدري انه اتم صلاة الظهر و شرع في صلاة العصر او انه شرع في صلاة العصر غفلة نسيانا من دون اتمام صلاة الظهر. و اما ان ما بيده صلاة العصر فعلا فلا شك فيه و هذا خارج عن موضوع كلامه جزما، اذ المفروض في كلامه الشك في ان هذه الركعة رابعة العصر او اخر الظهر، و اما انه اتى بهذا الجزء بعنوان انه صلاة العصر فهذا خارج عن محل كلامه، فكيف ما كان لو فرضنا ان الامر كذلك، فاذا فرضنا انه ركع بعنوان صلاة العصر يقينا و بعد ما دخل في الركوع شك في ذلك ان هذه اول العصر و اتم صلاة الظهر او غفل فأتى بالركوع بعنوان صلاة العصر مثلا، ففي مثل ذلك بالنسبة إلى صلاة الظهر تجري قاعدة الفراغ، فإنه فرغ عن الظهر ودخل في صلاة أخرى فيشك أن فراغه كان صحيحا أو غير صحيح، فيدخل تحت قوله عليه السلام كل شيء مما شك فيه، كل شيء شك فيه مما قد مزا فأمزه كما هو، فقد خرج عن صلاة ودخل في صلاة أخرى مترتبة على تلك الصلاة فيشك في تمام تلك الصلاة بنفسها، فيبني في مثل ذلك على الصحة شك بعد الفراغ، دخل في هذه الصلاة بعنوان صلاة العصر فيشك في صلاة الظهر بعد الإتيان بصلاة الظهر لا يدري أنه أتى بها ناقصتان أو أتى بها تامتان، ففي مثل هذا المولد تجري قاعدة الفراغ، فبالنسبة إلى صلاة الظهر يحكم بصحتها بقاعدة الفراغ، وبالنسبة إلى صلاة العصر يشك في الأجزاء المتقدمة أنها أتي بها بعنوان العصر أو لا، ويشك أنه أتى بتكبيرة الإحرام أو لا. قاعدة التجاوز على ما تقدم في المسألة الأولى، فبالنسبة إلى صلاة الظهر يحكم بصحتها بقاعدة الفراغ، وصلاة العصر يحكم بصحتها بقاعدة التجاوز، فإذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في صلاة الظهر في نقصها وتمامها يبني على التمام فإنه قد مزى وتجاوز، فيحكم بصحة كلتا الصلاتين فيتم صلاته أسرع. قلنا الظاهر أن هذا خارج من محل كلامه، و اما اذا لم يكن عالما بالحال، یعنی بالفعل ایزا شاد کن، یرا نفسه راکن او یرا نفسه قائمن ولا یدری ان هذه الرکعه الرکعه الاولى من العصر او انها الرکعه الاخیره من صلات الظهر، ففی مثل ذلک بنا على انها من صلات الظهر فيتمها ظهرا وذلك لقاعدة الاشتغال. إذ المفروض أن المورد ليس من موارد التجاوز حتى لا يعتنى بالشك، فالشك بالإتيان بالركعة الرابعة من الظهر هذا الشك مورد للاعتناء لعدم إحراز التجاوز والدخول في الغير، فيأتي بعنوان صلاة الظهر ولا يصح له اتمامها اصلا لانه مشكوك الدخول لا يدري انه نوى بهذه الركعه العصر او لم ينوي بها العصر، فاتمامها اصلا غير جائز في نفسه ولا بد من اتمامها ظهرا لقاعده الاشتغال، كان يعلم بوجوب اربع ركعات ويشك في الخروج عن عهده هذا التكليف الأجزاء المحتملة بقاؤها لابد من الإتيان بتلك الأجزاء فيتم هذه الصلاة ظهرا بعد ذلك يصلي العصر. إذا شرع في صلاة العشاء وشك ما بين الصلاة والأربع بعدما شك بين الصلاة والأربع علم أنه لم يصلي صلاة المغرب يحكم ببطلان هذه الصلاة، أما صحتها إشاء فلا يمكن، لأن المفروض أنه لم يصل صلاة المغرب ويعتبر في صلاة العشاء أن تكون متأخرة، يعني يعتبر أن يكون الإتيان بصلاة العشاء بعد فراغ الذمة من صلاة المغرب، وصلاة المغرب بعد باقية في الذمة، فإتمام هذه الصلاة إشاء يعني بالبناء على الأربع وإتمام هذه الصلاة إشاء لا يمكن. أدلة العدول لا يشمل لا تشمل المقام، فإنه إذا عدل بهذه الصلاة إلى صلاة المغرب يحكم ببطلانها، إذ لا شك في صلاة المغرب لا سهم في صلاة المغرب، فلا يمكن إتمام هذه الصلاة إشاء كما لا يصح إتمامها مغربا فيحكم بفساد هذه الصلاة، ولا بد من الإتيان بالمغرب ثم العشاء بعده. هذا على ما ذكرناه من اعتبار الترتيب بين صلاة العشاء وصلاة المغرب، ولكن على ما سلكه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من سقوط الترتيب في هذا المقام من جهة أن حديث لا تعاد لم يستثن الترتيب، فلا يحكم بإعادة الصلاة، بل يتم هذه الصلاة عشاء ثم بعد ذلك يأتي بصلاة المغرب. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن أدلة الترتيب تدلنا على ترتيب صلاة العشاء بتمامها على صلاة المغرب، لا أمر بصلاة العشاء إلا بعد الفراغ من صلاة المغرب، يعني مقيدة صلاة العشاء مقيدة بأن يؤتى بها بعد صلاة المغرب بتمام أجزائها، فلا يصح الإتيان بها عمدا قبل المغرب، وحديث لا تعاد لا يشمل الإخلال العمدي، فإن الإتيان بالركعة الأخيرة من العشاء حينئذ إتيان بصلاة العشاء قبل الفراغ من صلاة المغرب وحديث لا تعاد لا يشمل الإخلال العمدي. قلنا إن على الترتيب على الإطلاق بين هذه الصلوات عدة روايات، قوله عليه السلام في جملة من الروايات، يعني في ثلاث روايات مجموع ما رأينا، أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الصلاتين أو دخل
وقت صلاة الظهر والعصر جميعا
إلا أن هذه قبل هذه. بخصوص هذه الروايات التي ذكر فيها
هذه الجملة إلا أن هذه قبل هذه كلها زعاف، ليست في هذه الروايات رواية معتبرة سندان بهذا العنوان، إلا أن ما دل على الترتيب بحيث إن صلاة تقدم صلاة الظهر على صلاة العصر كان مفروغا عن في هذه الروايات إلى ما شاء الله في الأوقات، ولأجل ذلك تسمى صلاة الظهر بالأولى، تصلي الأولى ثم مثلا الثانية، أو إذا شك بالأولى كلمة أولى. ومن جملة هذه الروايات التي دلت على أن صلاة العصر لا بد وأن تقع بعد صلاة الظهر صحيحة زريح المحاربي المذكورة في الأوقات في الباب العاشر أوقات الفرائض والنوافل، صحيحة زريح المحاربي دلت على ذلك بوضوح، فإن هذه الصحيحة وردت في بيان الأوقات، وأن جبرائيل نزل وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله الأوقات فقال صل حينما زهر الفجر حينما تبين، ثم بعد ذلك قال صل حينما زالت الشمس بعد زوال الشمس، ثم قال صل العصر بعيد ما صليت الظهر، بعبارة أو بعبارة أخرى يعني ببعد ما بتأخير ما بعد صلاة الظهر. في هذه السيئة قيدت بأن تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر، وهذا معنى التأثير، يعني يعتبر في صلاة العصر وقوعها بعد صلاة الظهر في سيئة زرين المحاربي. فإذا كانت صلاة العصر مقيدة بأن يؤتى بها بعد صلاة الظهر، إذن كيف يمكن إيقاعها قبل صلاة الظهر أو إيقاع صلاة العشاء قبل صلاة العصر وكلها من هذا الغرض، صلاة العشاء والمغرب إذن كذلك مذكور يعني بالتمايات. فهذا مما لا أشكال فيه، يعني أن صلاة العصر مرتبة على صلاة الظهر وأنها مقيدة بفراغ الذمة من الظهر، وكذلك في العشاء والمغرب الروايات في هذا المعنى كثيرة وماضحة الدلالة، فلا يمكن الاتيان بالصلاة المتأخرة قبل الصلاة المتقدمة مع العلم والأمر. وحديث لا تعاد لا يشمل العالم المتعمد، وإنما يختص بالناس على مسلكه قد نزل الله نفسه، أو بالناس والجاهل على ما ذكرنا كيف ما كان العامد غير داخل في هذا الموضوع. إذن إتمام هذه الصلاة عشاء لا يمكن، نعم بناء على ما سلكه قد نسأل الله نفسه من إقهام صلاة في صلاة، لا مانع من الإتيان بصلاة المغرب حينئذ، يعني بعد ما شك، وبعد الفراغ من صلاة المغرب يتم الصلاة عشاء ويأتي بركعة الاحتياط، هذا لا بأس به، لأنه بل أتى بصلاة المغرب قبل صلاة العشاء بالنسبة إلى الأجزاء المتأخرة، وبالنسبة إلى الأجزاء المتقدمة حديث لا تعاد يشمل، بل فلا يجب إعادة تلك الأجزاء إذا قلنا بجواز إقامة صلاة في صلاة هذا الوجه لا بأس به. وأما احتمال أنه يتم هذه الصلاة عشاء وبعد ذلك يأتي بصلاة المغرب كما ذكره قد نسأل الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. ثم ذكر الماتن قدس سره أنه لو دخل في صلاة العصر وبعد ما دخل في صلاة العصر تذكر أن عليه ركعة من صلاة الظهر، يعني لم يأتي من صلاة الظهر ركعة، وفي أثناء صلاة الظهر قبل أن يفرغ من صلاة الظهر دخل في صلاة العصر، ذكر قدس الله نفسه هنا. بل عدة احتمالات أنه ماذا يصنع. تارة نفرض الكلام فيما لا يمكن إتمام الظهر، كما إذا دخل في الركعة الثانية، مثلا في الركعة الثانية من صلاة العصر ذكر أنه نقص من صلاة الظهر ركعة، فهنا لا يمكن احتساب هذه احتساب هاتين الركعتين من صلاة الظهر. وتارة نفرض فيما يمكن، يعني إذا كان المأتي به من صلاة العصر لم يزد على مقدار ناقص من صلاة الظهر، ففي الركعة الأولى مثلا في الركعة الأولى من صلاة العصر تذكر أنه لم يأتي بركعة في صلاة الظهر. هنا وجوه على ما نذكره وذكر جملة منها الماتن قدس الله نفسه. من جملة هذه الوجوه أنه يعدل بما يده إلى الظهر فيتم الصلاة ظهرا فيكون هذا من الظهر، ولا بأس بزيادة تكبيرة الإحرام التي وقعت لصلاة العصر. الظاهر أن هذا الوجه هو الصحيح. أما مسألة زيادة تكبيرة الإحرام فلما مر في محله من أن زيادة تكبيرة الإحرام إذا كانت عن سهوين لا دليل على بطلان الصلاة بها، وإن كان البطلان هو المشهور لم يدل لنا دليل على ذلك. مجرد أن تكبيرة الإحرام من الأركان، نعم إن تكبيرة الإحرام من الأركان، إلا أنه لم يدل دليل على أن كل ركنين تبطل الصلاة بزيادته ولو سهوا. معنى الركن أنه تبطل الصلاة بنقصانه ولو سهوا، هذا معنى الركن، يعني مقومون. فلو فرضنا أنه لم يتحقق في الخارج فلم يتحقق الصلاة فهو من الأركان، كما في الحج وغير الحج قال من أركان الحج، يعني إذا لم يتحقق فلا حج، مقوم للحج. تكبيرة الإحرام ركن ومقوم للصلاة، ولكن كل ركن تبطل الصلاة بزيادته عمدا سهوا لم يثبت هاجا بدليلين، على أن الزيادة لا تصدق في المقام، فإن المفروض أنه أتى بتكميلة الإحرام بعنوان صلاة العصر. وقد ذكرنا أن مفهوم الزيادة متقوم بما إذا أتي به بعنوان هذه الصلاة، إلا في الركوع والسجود. بمقتضى النص علمنا أن قصد الزيادة غير معتبرين، وأما في غير الركوع والسجود لم يدل لنا دليل على ذلك. فتكبيرة الإحرام في هذه الصلاة بما أنها وقعت بعنوان صلاة العصر لا تكون زيادة، حتى لو بنينا على أن زيادة تكبيرة الإحرام مبتلة ولو سهوا، هذا غير متحقق في المقام لأنه لا زيادة. هذا بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام. وأما بالنسبة إلى نية العصر، هذه الأجزاء يعني هذه الركعة قد أتى المصلي بها بنية العصر، كيف يحتسب من الظهر؟ هنا عدة روايات مذكورة في باب النية، يعني في الوسائل. هذه الروايات بحسب السند أيضا معتبرة، يعني بعضها قد دلت على أنه لا اعتبار بالاختلاف في النية وبتغيير النية أثناء الصلاة. إذا فرضنا أنه شرع في صلاتين ونوى تلك الصلاة وبعد ذلك
اشتباهن و سهون سلا بنیت اخرى لا بأس بذلك، کان یسلی نافلتن فی اصلاء نافل سها فأتا بها بعنوان الفریضه، او بالعکس کان یسلی فریضه الفجر فی اصلاء السلا غفل فقصد بها بعنوان النافله، او کان یسلی اداء فی الاثناء غفل و قصد به القضاء، او بالعکس حکم سلام الله علیه بالصحه فی جمیع ذلک معللان بان للعبد بله قریب من هذه العباره، یعنی فی بعضها عین العباره الصلاه علی مفتوته انما یحسب للعبد ما نواه فی اول صلاته، لیکن به تغییر لفظ المعنا آجا انما یحسب للعبد بله مبتدع بهی من النیه او ما نواه فی اول صلاته، قریب من هذه العباره. المستفاد من هذه الرمایه ان العبره من هذه الرمایات ان العبره بالنیت فی اول العمل والاشتباه بعد ذا، وان كان خصوص هذه المساله يعني نوا صلاه اخرى وكبره غير مذكوره، ولكن بمقتضى تلك التعليلات الصلاه على مفتوحات انما يحسب للعبد ما نواه من اول صلاته، يفهم من ذلك ان العبره بالنيه في اول الصلاه بعد لا يعتبر الا الاتيان بزوات الركعات به ای نیت این کانت ولو اشتباها، فبما ان المسلی فی المقام نوا من اول صلاته صلات الظهر و قبل ان یتم هذه الصلا اتا بالرکعه الاخیره بعنوان صلات العصر متخیلا انه قد فرغ من صلات الظهر، لا مانع من شمول قوله علیه السلام انما یحسب للعبد ما نواه اولا او الصلاة على مفتوحات و نحو ذلك، یعنی هذه الروايات غير قاصرة الشمول لامثال ذلك، فيحسب من ذلك فالظاهر ان نية العصر تلغى و بعد الالتفات الى انه لم يتم صلاة الظهر يجعل هذا متمما لصلاة الظهر و یتم صلاته و للکلام بقیه.